يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي. بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة 30 بعد 100، والعنوان هو نفسه بعينه، ذلك الذي يتهادى بيننا في أجواء هذه الحلقات التي مضت وهذه والتي ستأتي. لبيك يا فاطمة. ولا زال الحديث في ملامح المنهج الأبتر الذي يتحرك بفاعلية ونشاط شديدين في وسطنا الشيعي، وخصوصا في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، في الأجواء المرجعية الشيعية، وفي أجواء الحوزة ومناهجها التدريسية، وفي المكتبة الشيعية البتراء. وقد مر الحديث عن هذه المكتبة البتراء وكيف وجدنا صورة للزهراء مبتورة في جميع الاتجاهات، وسبب أن المنهج الأبتر هو الذي يتحرك في المكتبة الشيعية وفي ساحة الثقافة الشيعية وفي الحوزة الشيعية وفي الوسط المرجعي، وهكذا في كل الجهات الشيعية أينما اتجهنا. هذه الحلقات ترصد شيئا من حركة هذا المنهج الأبتر. لا زال الكلام متصلا مع الحلقة الماضية والحديث عن ظاهرة أحمد الكاتب. بادئ ذي بدء، ربما البعض من مشاهدينا لم يشاهدوا، لم يروا فيما سلف صورة لأحمد الكاتب، فأعرض بين أيديكم هاتين الصورتين. هذا هو أحمد الكاتب، الشيعي الكربلائي الحوزوي المتدين الملتزم بالتنظيم الإسلامي، الذي تربى في أوساط المرجعية الشيعية وفي المدارس الدينية وفي التنظيمات الإسلامية الواعية الملتزمة الرسالية كما تسمي نفسها، الحركية المنفتحة على الواقع كما يصفون أنفسهم بذلك. تدرج فيها، صار مدرسا في المدارس الحوزوية وقائدا من قادة العمل الإسلامي وكاتبا إعلاميا، وهذه المعلومات ما هي بغريبة على الذين يعرفون الساحة الشيعية العراقية، ربما يخفونها بعد أن طرح فكرته الجديدة، حيث صدق الرجل مع نفسه فتمسك بالمنهج الأبتر الذي تعلمه في أجواء المرجعية الشيعية وفي أجواء الحوزة الشيعية وفي أجواء التنظيمات الإسلامية معبقا بعطر سيد قطب ومفعما بالفكر الشافعي المنقع بمركبات فكر المعتزلة. هذا هو المنهج الأبتر الذي إذا ما استعملته وطبقته فإنك ستصل إلى النتائج البتراء، وموفق أنت فيما تصل إليه من نتائجك البتراء إذا كنت تطبق ذلك المنهج الأبتر كما يفعل مراجعنا الكرام، فيذرون الأحاديث المعصومية ذروة الريح الهشيم. السبب ما هو؟ المنهج الأبتر. الحديث في هذه الأجواء، وكما قلت في الحلقة الماضية إنني هنا لا أناقش أحمد الكاتب، لا شأن لي بأحمد الكاتب، إنما هو عرض لهذه الظاهرة. فما مشكلتي أحمد الكاتب؟ مشكلتي المؤسسة الدينية، ولا مشكلتي هذا الكتاب الذي كتبه أحمد الكاتب. ماذا يريد أن يترك من تأثير؟ مشكلتنا الرئيسة هذا المنهج الأبتر الذي تشرعن له المرجعية والحوزة والمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، ومن انطباقاته على أرض الواقع الخارجي. هذا هو الجهد الذي بذله أحمد الكاتب. مررت مرورا سريعا على كتابه تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه، وهذا هو كتابه المركزي وأول كتاب. بعد ذلك بسنوات أعاد صياغته، تقريبا نفس الكتاب إذا ما تصفحنا الفهرس ودخلنا في زواريب الكتاب وتجاويفه، نفس النصوص. نعم هناك شيء من التغيير، وهناك شيء من إضافة جديدة أضيفت على بعض المطالب. احتفظ حتى بالعنوان القديم، ولكنه جعله عنوانا صغيرا فرعيا، ففي أعلى الغلاف تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه، نفس عنوان هذا الكتاب، لكنه وضع عنوانا كبيرا: الإمام المهدي محمد ابن الحسن العسكري حقيقة تاريخية علامة استفهام أم فرضية فلسفية علامة استفهام. الإمام المهدي هو هذا العنوان الرئيس، الإمام المهدي حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية. النسخة التي عندي قطعا لنفس المؤلف لأحمد الكاتب، هي الطبعة الخامسة 2007 ميلادي، دار الشورى لندن، الدار العربية للعلوم، ناشر بيروت. الموضوع الذي مررت عليه وقرأت شيئا من سطوره فيما يرتبط بتقييم روايات الميلاد، أعني روايات ولادة إمام زماننا، جاء الكلام بنفسه في صفحة 146 وما بعدها تحت نفس العنوان الذي مر ذكره في الكتاب المشار إليه سابقا. المطلب الثاني: تقييم سند الروايات التاريخية. العنوان هذا واضح جدا، وربما هو أوضح من العنوان السابق. فأساس بحث أحمد الكاتب هنا الذي يقوله إنه من خلال بحثه توصل إلى النتيجة التالية. أولا، الإمام المهدي ليس بحقيقة تاريخية، هو يستند في ذلك إلى قواعد علم الرجال، إلى تقييمات الرجاليين في الكتب الشيعية فقط. يستعمل نفس المنهج الذي يستعمله مراجعنا من دون تدليس. الرجل يذهب إلى كتب الحديث، يأتي بالروايات، يناقش الأسانيد بحسب قواعد ما يسمى بعلم الدراية القدر، وبحسب ما جاء في أوساخ وقمامة علم الرجال. تتساقط الروايات الواحدة تلو الأخرى، وتضيع أمام هذه الأكوام من قمامة علم الرجال ومن قذارات علماء الرجال التي أودعوها في تلك الكتب القذرة التي سميت بكتب الرجال. هنا تضيع الحقيقة. فالنتيجة التي توصل إليها تتألف من أمرين. الأمر الأول، إن الإمام المهدي ما هو بحقيقة تاريخية، فإن الوثائق والأدلة التي يمكن أن يكون مضمونها دليلا على ولادته ووجوده ككائن فيزيائي، وبالتالي سيكون حقيقة تاريخية بحسب ما هو يفكر، هذه الأدلة والوثائق والشهادات لا قيمة لها بحسب قذارات علم الرجال. الأمر الثاني، أن علماء الشيعة طبقوا نفس المنهج ووصلوا إلى نفس النتيجة، ولكنهم لفوا لفة أخرى من خلال الدليل العقلي الذي سماه بالفرضية الفلسفية. أنا هنا لا أريد أن أناقش أحمد الكاتب، ولا أريد أن أناقش هذه المصطلحات. فهل هناك فعلا حقيقة تاريخية؟ توجد حقائق تسمى بالحقائق التاريخية؟ لأن الحقائق لا يمكن أن تتحقق من دون أدلة حقيقية، والأدلة الحقيقية أولا وجود الشيء بنفسه، حيث يدل على نفسه بنفسه، وهذا هو الوجود المتحقق على أرض الواقع. وثانيا، البديهيات والقواعد الرياضية التي لا نقاش فيها. وثالثا، البديهيات والقواعد العقلية التي يتفق عليها جميع العقلاء. من دون ذلك يبقى النقاش في أفق النسبية. هذا بالنسبة لمدارك الإنسان، فأين يقع التاريخ من ذلك؟ فلا التاريخ يستطيع أن يثبت لنا وجود الأشياء في الواقع الخارجي بحيث تدل على نفسها بنفسها، ولا هو بالذي يعتمد على البديهيات الرياضية التي لا شك فيها، ولا هو بالذي يتخذ من القواعد والبديهيات العقلية التي يتفق عليها الجميع أساسا لمنهجيته. فمن أين تتكون الحقائق التاريخية إذن؟ لا توجد حقائق تاريخية بهذا المعنى المحض، لابد أن تكون مركبة. فالتاريخ ينقل صورة، لابد أن تكون هناك إضافات، مع الإضافات فستكون الحقيقة مركبة. سمها تاريخية، ذلك شأن آخر لا مشاحة في الإصطلاح، ولكن إذا أردنا أن نناقش الإصطلاحات بدقة، لا توجد هناك حقائق تاريخية. وما سماه بالفرضية الفلسفية ما هو بفرضية فلسفية، إنها أدلة مركبة ما بين العقل والوجدان والنقل. فما استدل به علماء الشيعة وخصوصا الكلاميون منهم على وجود الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه إنه دليل مركب ما بين النقل والوجدان وربما شيء من البديهيات العقلية، فهذا لا يسمى بفرضية فلسفية. على أي حال ليس مهما المصطلحات، لأنني هنا لا أريد أن أتصيد الإشكال على هذا أو على ذاك، وإن كانت هذه طريقتنا نحن الذين يقال عنا الآخنديون، نحن هكذا نناقش، نتصيد الأمور الصغيرة والكبيرة، هذا هو الواقع، هكذا تعلمنا وهكذا علمنا. أنا هنا لا أريد أن أتصيد هذا المصطلح وذاك المصطلح، لأنني بصدد دراسة هذه الظاهرة كي نصل إلى نتيجة عملية، إن كانت هناك من نتيجة عملية كما أزعم. في هذا الكتاب في الصفحة 51 يقول أحمد الكاتب: الفصل الأول أدلة وجود الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري، المبحث الأول الاستدلال الفلسفي، المطلب الأول العقل أولا. فهذا الدليل الذي سماه بالفلسفي أو العقلي يرتكز على ما يلي: إنه يقول أولا بضرورة وجود الإمام في الأرض وعدم جواز بقاء البلاد فوضى بلا حكومة، ثانيا ضرورة عصمة الإمام من الله وعدم جواز حكومة الفقهاء العدول أو الحكام العاديين، ثالثا وجوب حصر الإمامة في أهل البيت وفي أبناء علي والحسين إلى يوم القيامة، رابعا الإيمان بوفاة الإمام الحسن العسكري وعدم القول بغيبته ومهدويته، خامسا الالتزام بقانون الوراثة العمودية وعدم جواز انتقال الإمامة إلى أخوين بعد الحسن والحسين. فهذا ما هو بدليل فلسفي، هذا دليل مركب، دليل مركب من مقدمات وجدانية ومن نقل، من نقول، هذه نقول، ومن بديهيات عقلية، وربما حتى هذا الذي سميته بالبديهيات العقلية ليس عقليا محضا، إنه وجداني يقره العقل. مثلا ضرورة عصمة الإمام، هذه قضية وجدانية ولكن العقل يقرها وليست قضية عقلية محضة، قضية وجدانية ولكن العقل يقرها بسبب الممازجة الشديدة بين هذا الذوق الوجداني والإقرار العقلي، يمكن أن نسميها بأنها قضية عقلية. لا أريد الخوض في هذه التفصيلات العلمية الدقيقة، خلاصة القول كما في عنوان الكتاب: الإمام المهدي حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية؟ بحسب ما وصل أحمد الكاتب وجد أن علماء الشيعة لا يثبتون ولادة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه من خلال روايات الولادة، وإنما يثبتون وجوده من خلال ما سماه بالدليل الفلسفي أو الدليل العقلي، حيث قلت هو مركب من نقل ووجدان وعقل. ما أقوله وسيأتي بيانه ربما في حلقة يوم غد، الإمام لا هو بحقيقة تاريخية ولا هو بفرضية فلسفية، الإمام حقيقة إلهية، وهذا ما سيأتي بيانه. يعني هذا الحديث ما الواحد مو يخوط بصف الاستكان، أكو استكان وبصفه بعد 10 استكانات يخوط بصف الاستكان العاشر وهو يتصور أنه يخوط بالاستكان الأول. لكن المشكلة هذا المنطق هو منطق المنهج الأبتر، هذا هو منطق المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. فالمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية تخوط بصف الاستكان العاشر قبل أن يقوم أحمد الكاتب بذلك، وهو قد تعلم هذا الأمر منهم. نفس المنهج كما قلت، الرجل صدق مع نفسه، اعتقد بصحة المنهج وطبق المنهج ووصل إلى هذه النتيجة. الإمام حقيقة إلهية، هذا ما سيأتي بيانه في حلقة يوم غد، وغدا هو يوم العيد، في يوم العيد سيكون الحديث عن إمام زماننا وأنه حقيقة إلهية إذا سنح الوقت بذلك. أنا وهذا العنوان، الإمام المهدي حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية، فمشكلة أحمد الكاتب أنه لا يستطيع أن يثبت أن الحجة ابن الحسن حقيقة تاريخية بسبب ما جاء في علم الرجال، بسبب ما يوجد من وثائق تاريخية لا يستطيع من خلالها أن يثبت أن الإمام الحجة ابن الحسن حقيقة موجودة على أرض الواقع، والمدارك والوثائق والشهادات التاريخية تثبت ذلك. أساسا ما هو التاريخ حتى نبني العقائد على التاريخ؟ العقائد لا تبنى على التاريخ، يمكن أن تكون المعلومات التاريخية في حاشية العقيدة، هذا ما سأتحدث عن حينما أبين لكم من أن الإمام الحجة هو حقيقة إلهية، لا هو بحقيقة تاريخية ولا هو بفرضية فلسفية. نعم التاريخ يدل عليه، الفلسفة والعقل يدل عليه، ولكن الإمام لا هو بحقيقة تاريخية ولا هو بفرضية فلسفية، الإمام حقيقة إلهية. فإذا كان حقيقة إلهية لابد أن نرجع إلى المصادر الإلهية كي نعرف هذه الحقيقة، هل هي موجودة أو ليست موجودة؟ فالإمام ما هو بكائن تاريخي كشاعر من الشعراء أو وزير من الوزراء، الكائنات التاريخية هم هؤلاء، أنا وأنت كائن تاريخي، ولدت في يوم كذا، أموت في يوم كذا، تفاصيل حياتي وقعت ما بين زمان ومكان هنا وهناك. أما آل محمد فتلك حقائق قبل الزمان والمكان، هكذا نعتقد فيهم، هذا غلو لا بأس، نحن هكذا نفهم، أعطونا على قد عقولنا، هكذا نحن نفهم. فالإمام ما هو بحقيقة تاريخية حتى أحاكمه بالتاريخ، ولا هو بفرضية فلسفية حتى أحاكمه بقواعد الفلسفة. ما الفلسفة إلا نتاج بشري حاول الإنسان فيها أن يكون بديلا عن الأنبياء. الفلاسفة دائما في مواجهة الأنبياء على طول الخط. حاول الإنسان، هذا الإنسان الذي يتصور بأنه يمتلك من الطاقات الهائلة، يستطيع أن يعرف كل شيء، فبدأ يتعملق. كيف تعملق في الفكر؟ تفلسف. ولذا كانت الفلسفة في أصلها كانت تسمى بأم العلوم. لماذا؟ لأن الإنسان يحاول أن يعرف كل شيء. فكانت الفلسفة في مواجهة الأنبياء على طول الخط. بل إن الفلاسفة على طول الخط عبر الأمم المختلفة وعبر الحضارات كانوا يستصغرون الإنتاج الوحياني، يستصغرون الإنتاج النبوي، لأنهم يرون السطحية فيه وعدم العمق. هكذا يتصورون أنهم على عمق في أمرهم. والموضوع طويل، لست بحاجة للتوغل فيه. لو كان البرنامج معدا لهذا الموضوع لبسطت لكم القول بكل تفاصيله. الإمام حقيقة إلهية، وما هو بحقيقة تاريخية أو بفرضية فلسفية. بغض النظر عما قاله أحمد الكاتب، المؤسسة الدينية هكذا تتعامل مع آل محمد. هكذا هم العلماء يتعاملون مع آل محمد. ماذا يقول مراجعكم؟ ألا يتحدثون عن نجاسات تخرج من بدن المعصوم؟ ومر الكلام كيف يتحدثون عن نجاسة دمه، بل عن نجاسة دمه حتى لو كان بالنحو الإعجازي. وقد أوردت لكم العشرات من كبار مراجع الطائفة يتحدثون عن نجاسة دم المعصوم. إنهم يتحدثون عن شخص ينسى كل ما جرى عليه كما فعل الطوسي وغير الطوسي، بل إن الخوئي ذهب إلى أكثر من ذلك. إنهم يتحدثون عن شخص يخرج عن حدود الآداب كما فعل كاشف الغطاء مع الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. هم أناس عاديون ينظرون إليهم على أنهم وجودات تاريخية كأمثال جنابهم، ولذلك حين يأتون إلى الأخماس، إلى الخمس، فماذا يقولون؟ يقولون إنه لا يملكه، إنه ملك للمنصب، للمقام، وأي واحد يجلس في هذا المقام هو يملك هذا المال، وبما أن المرجع يجلس في هذا المقام فهو مالك لهذا المال، ومن هنا يورثه إلى أولاده، كما حصل في مراجع عاصرناهم. والقصة طويلة والحكاية لها تفاريع. ولذلك كي يتخلصوا من المشكلة التي وقع فيها من سبق، فهم يعدون المرجعية لأولادهم من الآن حتى يرث المرجع الابن بسلاسة ما ورث له المرجع الأب. وهكذا تستمر اللعبة والحكاية طويلة. لا شأن لي بهذا الموضوع. أعود إلى موضوعي. المؤسسة الدينية تصر دائما على إلحاق النقص بالمعصوم. صحيح ليس بأسلوب صريح، ولكن مرة بنسبة السهو إليه وأخرى بخروجه من حدود الآداب، وأخرى من أنه ينسى إلى الحد الذي لا يكون مختلا في عقله، وأخرى وأخرى وأخرى. لماذا؟ لأنه كائن تأريخي. أما زيارة الجامعة الكبيرة تحدثنا عن كائنات أحاطت بكل شيء، جعلهم بعرشه محدقين. إنها الكائنات الإلهية الحقة. الكلام يذهب إلى جهة أخرى. دعوني مع هذه المؤسسة الدينية البائسة في عقيدتها، البتراء فيما وصلت إليه بحكم التصاقها وفنائها في هذا المنهج الأبتر. وما أحمد الكاتب إلا صورة من صور هذه المؤسسة البتراء، لكنها صورة صادقة، لأن الرجل صدق مع نفسه وصدق مع الآخرين، فحدث الآخرين بعقيدته، فكان صادقا مع نفسه وصادقا مع الآخرين، إذ طرح عقيدته البتراء استنادا إلى هذا المنهج الأبتر الذي تعلمه من نفس المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. هكذا ينظرون إلى محمد وآل محمد، من أنهم أناس عاديون عندهم بعض الملكات. هناك أشياء يختلفون فيها عن سائر الناس ببعض الملكات. هذا هو الواقع الموجود في ساحة الثقافة الشيعية، والشواهد التي مرت كلها تشير إلى ذلك. هذه العشرات من الحلقات التي مرت كلها تتحدث عن هذا المضمون. أنا أقول للذين يريدون أن يتمسكوا بهذه النتيجة، سواء كانوا من أتباع المؤسسة الدينية يريدون أن يتمسكوا بما وصل إليه السيد الخوئي والسيد محمد باقر الصدر وبقية المراجع الأحياء من المرجع الأعلى إلى غيره، الذين وصلوا إلى هذه النتيجة من أن روايات ولادة الإمام الحجة ضعيفة ساقطة لا نعتمد عليها ولا نرجع إليها، أو الذين تبعوا أحمد الكاتب وتحسسوا صدق الرجل فيما طرحه، فهو قد جاء بالمصادر وبالمنهج الموجود وطبق هذا المنهج ووصل إلى هذه النتيجة البتراء الخرقاء، لأن المنهج منهج المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية منهج أبتر أخرق، والمنهج الأبتر الأخرق لا يعطيك إلا نتائج بتراء خرقاء، وهذا هو الواقع. أنا أقول للذين يتحدثون عن التاريخ ويريدون أن يجدوا حقائق تاريخية، أين تجدون التاريخ؟ في أي مكان؟ تعالوا معي، سأأخذكم في جولة. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل سنسافر في جولة في عوالم التاريخ. هذا هو صحيح البخاري، أهم كتاب عند السنة، مئات من الملايين من السنة في هذا العالم يقدسون هذا الكتاب ويعتبرونه الكتاب التالي لكتاب الله، وهناك من الشيعة أيضا، قطعا ليس في عامة الشيعة، داخل المؤسسة الدينية هناك من يعتمد على هذا الكتاب ولكن دون أن يصرح. هذا هو الكتاب الموثوق، والبخاري هو مؤرخ أيضا وعنده كتاب في التاريخ، لكنني ما جئت بكتاب تاريخه وجئت بصحيح البخاري، لأن هذا الكتاب هو الكتاب الأعلى. توجد في هذا الكتاب الكثير والكثير من المعلومات والتفاصيل التاريخية. هذا هو صحيح البخاري، دار صادر، مقدمة نواف الجراح، وهذه الطبعة الأولى 2004 ميلادي. وسأذكر أرقام الأحاديث والصفحات وعناوين الأبواب، لأن طبعات البخاري كثيرة ومختلفة. أهم شيء عند المؤرخ وفي التاريخ ما هو؟ أهم شيء الزمان. هذا كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي وأصحابه إلى المدينة، صفحة 685، عنوان الباب باب هجرة النبي وأصحابه إلى المدينة، وهذا الحديث رقمه 3960. حديث طويل، موطن الحاجة هنا. البخاري يحدثنا بحسب هذه الروايات متى كانت هجرة النبي الأعظم، حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف. نزل بمن؟ بالنبي وأبي بكر والذين معه. وذلك متى؟ في بني عمرو بن عوف، على مشارف المدينة، وصل إلى المدينة المنورة. وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، فهجرة النبي كانت في شهر ربيع الأول. لماذا الآن المسلمون جميعا، وليس في هذا العصر وحتى في العصور السابقة منذ زمن الخليفة عمر وإلى يومك هذا، الهجرة تؤرخ ويحتفل بها في بداية شهر محرم؟ لماذا؟ أين هي الحقائق التاريخية؟ هذا هو صحيح البخاري، يتحدث عن هجرة النبي كانت في شهر ربيع الأول. لست أنا ولا هذا بكتاب شيعي، هذا هو صحيح البخاري. المؤرخ أهم شيء عنده الزمان، إذا كان الزمان مزورا والمكان مزورا، وإذا كان الأشخاص مزورين، فأين هي الحقائق التاريخية؟ تضحكون على عقولكم، مضحك أنتم، مضحك. يوميا نجد مجموعة من المضحكة يوميا. هذا هو صحيح البخاري، النبي وصل إلى المدينة متى؟ وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فلماذا يحتفل المسلمون ويضربون الدفوف ويؤدون المدائح في أول شهر محرم؟ لماذا؟ أليست هذه هي المهزلة؟ هذا كما يقولون أمير المؤمنين في الحديث. من هو؟ البخاري. هذا هو شيخ المحدثين، سيد أهل الحديث البخاري. وهذا الطبري إمام المؤرخين وإمام المفسرين، هذا الطبري. هذا تأريخ الطبري، وهذا هو الجزء الأول، دار صادر بيروت. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 355، هذه الطبعة، أي طبعة؟ هذه الطبعة طبعة 2003 ميلادي، هذه الطبعة الأولى، والطبعة الثانية 2005 ميلادي، هذه الطبعة الثانية 2005 ميلادي. في صفحة 355 أذهب إلى موطن الشاهد، الكلام طويل والمطالب كثيرة. أن النبي لما قدم المدينة وقدمها في شهر ربيع الأول، هذا إمام المؤرخين وهذا إمام المحدثين، فلماذا المسلمون يحتفلون في أول شهر محرم؟ دعني من هذا، هذا ليس شيئا مهما، لكن حين يكون الكلام عن آل محمد سيكون هذا الكلام مهما. السنة يأخذون مقدارا كبيرا من دينهم عن السيدة عائشة، وأحاديثها تشتمل على حقائق تاريخية مهمة جدا ترتبط بالعقيدة. هذا إذا كانت هناك حقائق تاريخية، ولكن كما يحلو للذي يقول فنحن نقول كما يقولون. حين نقرأ، ولازلت أقرأ من صحيح البخاري، وهذه الرواية تكررت في مواطن عديدة في صحيح البخاري، صفحة 454 رقم الحديث 2588 رقم 14 رقم الباب، باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها بسنده عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله قالت عائشة رضي الله عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولونهم فاشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض وكان بين العباس وبين رجل آخر، ما ذكرت اسم الرجل الآخر، فقال عبيد الله فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة؟ قلت لا، قال هو علي بن أبي طالب. فهذه زوجة النبي تخفي الحقائق، تدلس الحقائق، تخفي ذكر علي، هذا إخفاء لحقائق تاريخية أو لا؟ فحينما أجد السيدة عائشة هكذا تفعل، هل أثق بكلامها وهي تحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ صفحة 65 الحديث 297 من كتاب الحيض، باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. قراءة الرجل يعني قراءة القرآن بسنده أن عائشة حدثتها عن منصور ابن صفية أن أمه حدثته، أن عائشة حدثتها، ماذا حدثتها؟ أن النبي كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. إيه أدري ما لي قال مكان غير هذا المكان، أنا أصدق هذا الكلام بعد ذلك، وأنا أرى السيدة عائشة تخفي الحقائق. المنقول عن البخاري، اقرأوا في سيرة البخاري، والله ما عندي وقت، لفصلت لكم كلاما كثيرا، لكن تلاحظون أعداد الكتب كثيرة أمامي، ينقلون عن البخاري عن مدى دقته في النقل، عن مدى وثاقته، أنه سمع بمحدث برجل يحفظ أحاديث فجاءه فوجده في الحقل، كان يعمل في حقله، فحين جاء وجد الرجل ماذا يفعل بعد أن سلم عليه؟ رأى الرجل يريد أن يمسك بحيوان من حيواناته، فكان يوهمه بقبضة من الحشيش من العلف كي يأتي فيمسك بذلك الحيوان. يقولون فإن البخاري قال إن هذا يدلس على الحيوان، فأنا لا أخذ بحديثه صلوات. معجزة. أنا أقول للبخاري ما هي هذا الحديث، أنا أقول للبخاري ما هو هذا الحديث الذي نقلته عن عائشة، فيه تدليس أو ليس فيه تدليس؟ تدليس واضح. لماذا تلغي اسم أمير المؤمنين؟ لماذا تطمس ذكره وقد طمست ذكره في مواطن عديدة في البخاري؟ لا أريد الآن الإشارة إليها لأنني لست في مقام التتبع والاستقصاء. ما هي هذه أشرف الكتب وأكثر الكتب وثاقة؟ هذه أمامكم، هذا هو صحيح مسلم، توأم البخاري. البخاري متى توفي؟ 256 للهجرة. مسلم متى توفي؟ 261 للهجرة. يعني في نفس الفترة عاشوا في نفس الفترة. البخاري توفي 256 للهجرة، ومسلم توفي سنة 261 للهجرة، والكتابان متشابهان في نفس الفترة، نفس المحدثين، نفس الطبقات، نفس المستويات، وحتى الشرائط متشابهة، شرائط نقل الحديث، ما يسمى بشرائط مسلم والبخاري. إذا ذهبنا في صحيح مسلم، وهذه الطبعة أيضا طبعة دار صادر بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2004 ميلادي، إذا ذهبنا إلى صفحة 674 باب حكم الفيء، ومر ذكر هذه الرواية فيما سلف، ما جرى من كلام فيما بين عمر وأمير المؤمنين والعباس عم النبي، والرواية ينقلها عمر بن الخطاب، الرواية منقولة بحسب سند البخاري عن عمر بن الخطاب. عمر يقول لأمير المؤمنين فلما توفي رسول الله قال أبو بكر أنا ولي رسول الله، فجئتما، يوجه كلامه لعلي والعباس، فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك يعني العباس، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال أبو بكر قال رسول الله ما نورث، ما تركنا صدقة، فرأيتما يعني العباس والأمير، هذا رأيهما في أبي بكر، فرأيتما كاذبا آثما غادرا خائنا. الأمير لم يقل إنني لا أعتقد في أبي بكر هذا المعنى، سكت، والعباس كذلك، فرأيتما كاذبا آثما غادرا خائنا. هو عمر يقول والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق، هذا رأي عمر. يعني عمر إذا كتب كتابا في علم الرجال يكتب عن أبي بكر ماذا؟ يكتب عنه صادق بار راشد تابع للحق. أمير المؤمنين إذا كتب كتابا في علم الرجال ماذا يكتب فيه؟ يكتب إن أبا بكر كاذب آثم غادر خائن. أنا أقرأ من صحيح مسلم، لست قارئا من كتاب الكافي. ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله وولي أبي بكر، فرأيتماني، يعني أنت يا علي وأنت أيها العباس، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق. عمر أيضا يكتب عن نفسه في كتابه في علم الرجال ماذا يكتب؟ من أنه صادق بار. قطعا هذا غير مقبول بحسب القواعد الرجالية، حينما يمدح الرجل نفسه لا يؤخذ بمدحه لنفسه، ولكن هنا يؤخذ بما يذكره علي في كتاب الرجال. هنا قاعدة موجودة عند الرجالين، القدح أولى من المدح، فيقدم القدح بحسب قدرات علم الرجال. هكذا نحن نعرف أن القدح أولى من المدح. فماذا يكتب علي في كتابه في علم الرجال عن عمر؟ بحسب شهادة عمر، إنه كاذب آثم غادر خائن. هذا هو الواقع الموجود. لنفترض أن أمير المؤمنين ما قال إني لا أقول في أبي بكر هكذا، على الأقل يحرج من عمر فيقول له لا حاشاك يا أبا حفص، ما قال له، يعني هذا هو رأي علي ورأي العباس في أن عمر كاذب آثم غادر خائن جامع الكمالات. هذا الكلام لم أقرأه من كتاب شيء، هذا هو صحيح مسلم، كتاب الجهادي والسير، باب حكم الفيء، هذا الحديث رقم 4593، رقم الصفحة 674. هذا الحديث في صحيح مسلم ونقله من مصادره، وقطعا لا يعني أن مسلم لا يدلس، مسلم هو الآخر يدلس، لكنني لست بصدد الحديث عن تدليس مسلم في صحيحه. أذهب إلى البخاري، هذا الذي هو سيد المحدثين، البخاري الذي هو سيد المحدثين. إذا ذهبنا إلى كتاب فرض الخمس رقم الصفحة 549، والباب باب فرض الخمس، ورقم الحديث 3094، والحديث هو منقول عن عمر بن الخطاب، نفس هذا الحديث، ولكن ماذا فعل البخاري؟ نقل الحديث بنفسه، ولكن الكلام الذي قاله عمر لعلي والعباس في أنكما رأيتما أبا بكر كذا كذا كاذبا آثما غادرا خائنا ورأيتماني كذلك، هذا الكلام علسه سيد المحدثين البخاري، الكلمات هذه علست من هذا الحديث. راجعوا الحديث وقوموا بمقارنة بين هذين الصحيحين. أي الصحيحين أصح؟ يقولون البخاري أصح. لماذا؟ لأنه أكثر حقدا على أهل البيت وأكثر تدليسا، فلا ندري أيهما الصحيح وأيهما الأجرب، كما يقول الشاعر لا تربط الجرباء قرب صحيحة خوفا على تلك الصحيحة تجربي. فهذا الحديث واضح فيه الحذف والتدليس، أين الحقائق؟ الحقائق التاريخية أين هي؟ أكاذيب في أكاذيب. أنقل لكم ماذا جاء في صحيح البخاري على سبيل المثال، صفحة 90، باب نوم الرجال في المسجد، رقم الحديث 440. حدثني بسنده إلى أن قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله، يشير إلى عبد الله ابن عمر، لأن هذا الحديث سيتكرر في الكتاب، سيأتي في رقم 1121. هنا أنا أقرأ رقم 440 صفحة 90، باب نوم الرجال في المسجد، هذا الحديث سيتكرر في 1121، 1156، 3738، 3740، 7015، 7028، 7030، نفس هذا الحديث يتكرر، وهو يدلك على صحة وأهمية الحديث، ولذا يكرره البخاري في كتابه بهذا العدد. فماذا يقول عبد الله بن عمر؟ يقول عن نفسه هكذا ينقل نافع، أخبرني عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له، لا أهل يعني ليس متزوجا، وإلا فبيت أبيه موجود ولكنه كان بيتا صغيرا، أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي. لا ندري هل أبوه طرده، البيت ضيق، بحسب القرائن كان بيتهم صغيرا، وهم أساسا من عائلة فقيرة، كانوا يعانون من الفقر المدقع حينما كانوا في مكة. ولذلك هذا الرجل حينما كان شابا، عبد الله بن عمر، كان ينام في المسجد. هل تعرفون أن مسجد النبي كان من دون سقف، فقط في أيام المطر حينما يكون الجو باردا كانوا يأتون بسعف النخيل يسقفون به المسجد، يعني بعبارة أخرى نايم بالشول. لأنه المسجد من دون سقف وأيضا من دون فراش، لأن النبي كان يسجد على الحصباء، أيضا نفس البخاري إذا أردنا أن نتتبع سيرة النبي في البخاري كان يسجد على الحصباء، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالمسجد ما كان فيه فراش وما فيه سقف، كما قلت بعبارة أخرى عبد الله بن عمر يعني كان ينام بالشول. بالشول يعني في الفلات، هذا المراد. في صفحة 199 رقم الحديث 1121 هو عبد الله بن عمر يقول وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله فرأيت في النوم إلى آخره. رقم الحديث 1121، باب فضل قيام الليل، صفحة 199. تتكرر هذه الرواية في مواطن عديدة، يمكن هناك موطن آخر أيضا أشير إليه وأكتفي بهذا. صفحة 1200 43 رقم الحديث 7030 باب الأخذ على اليمين في النوم عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كنت غلاما شابا عزبا في عهد النبي وكنت أبيت في المسجد. زين عبد الله ابن عمر يبيت في المسجد، المسجد من دون سقف وعلى التراب، هذا هو حاله. في صفحة 745 باب غزوة خيبر رقم الحديث 4243 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. يعني هو نايم بتشول أو كاتل الجو، وهذا يقولون خيبر متى فتحت؟ فتحت في عهد متأخر. ما شبعنا حتى فتحنا خيبر، يعني بعدما فتحت خيبر الأوضاع الاقتصادية تغيرت فبدأ يشبع، يعني قبلها ما كان يجد الطعام الكافي. هذا هو البخاري، أنا ما نقلت عن كتاب شيعي، هذا هو كتاب البخاري يحدثنا عن حالة عبد الله بن عمر. ينام في المسجد على التراب وبطنه فارغة، ما كان يشبع. هل يعقل أن طعاما في بيت أبيه ويبقى جائعا؟ تعقلون هذا أنتم؟ ماذا تقولون؟ يعني مثلا في بيت أبيه يوجد الطعام ويبقى عبد الله بن عمر جائعا؟ فهمنا، البيت صغير وما عندهم مجال، ينام عبد الله بن عمر في بيت أبيه فيذهب إلى المسجد، ونحن عندنا مثل يقولون فلان ينام بالجامع، يعني كل شيء ما عنده. في الثقافة الشعبية العراقية حين يريدون أن يصفوا شخصا ما عنده شيء، كما يقولون لا ورا ولا قدام، يقولون فلان ينام بالجامع. فعبد الله ابن عمر كان ينام بالجامع، والجوامع في أيامنا هذه الناس تنقل الطعام إلى المسجد، في ذلك الزمان لا يوجد، فكان ينام في المسجد وينام جائعا، ويبدو أن بيت أبيه كان فارغا من الطعام. خلف الله على اليهود بعد ما فتحت خيبر وجيء بالغنائم، خلف الله عليهم، فشبع عبد الله بن عمر. هذا هو البخاري، ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. الرواية من يسأل 4243 الصفحة 745 والباب باب غزوة خيبر. نذهب إلى الموطأ. أتعلمون أن هذا الكتاب هناك من علماء السنة من يقدمه على صحيح البخاري؟ هناك منهم، وهناك من يعد هذا الكتاب في مستوى الكتابين، في مستوى البخاري ومسلم. الموطأ لمالك ابن أنس، الموطأ لمالك ابن أنس المتوفى سنة 179 للهجرة، فهو قبل البخاري، البخاري متوفى سنة 256 وقبل مسلم متوفى سنة 261. في المقدمة هناك كلام هذا الكلام منقول عن الشافعي عن الإمام الشافعي محمد بن إدريس ما ظهر على الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك أو نقل عن ما وضع على الأرض كتاب هو أقرب إلى القرآن من كتاب مالك هو هذا الموطأ هذا الموطأ صححه محمد فؤاد عبد الباقي الجزء الأول وكذلك الجزء الثاني معا الجزء الأول والثاني دار الكتب العلمية بيروت لبنان إذن نحن مع أهم الكتب فالبخاري يحدثنا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان ينام في المسجد كما قلت قبل قليل ينام بالشول ولم يكن قد ملأ بطنه من الطعام حتى فتحت خيبر ما شبعنا حتى فتحت خيبر هو يقول والبخاري يحدثنا بذلك صفحة 184 باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر تبر يعني الذهب حديث رقم 11 عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة الآن صار الأغا عند جواري من أين جاء بالجواري من أين جاء بالجواري والأكثر من ذلك إنه يسرف بطريقة حتى الملوك لا يفعلون ذلك راجعوا التاريخ من كانت عنده خبرة بالتاريخ من كان على معرفة بتاريخ الأزياء والحلي والملابس الملوك الأباطرة والأكاسرة والقياصرة ما كانوا يلبسون الجواري الحلي والجواهر كانت الجواري يلبسن من الحلي والجواهر ليس من الذهب من الخرس بعض أنواع الحجارة من الأصداف من الودع وأمثال ذلك بعض الأحيان من العظام المزينة هذه كانت زينة الجواري حتى في قصور الملوك اللهم إلا إذا كانت جارية مصطفاة يصطفيها تكون من صفاياه صفايا الجواري إذا كانت من صفايا الجواري الخاصة بالملك يزينونها بالحلي حينما تكون في موعد مع الملك أما عموم الجواري لا يلبسن المجوهرات الذهبية عبد الله بن عمر على خلاف الأعراف عند العرب وحتى عند الأباطرة والملوك كان يلبس حتى الجواري الذهب والمجوهرات كم يملك هذا من الأموال من أين جاء بها وهو لم يكن يشبع تاريخ مزور هذه الأموال لابد أنه قد جمعها أيام أبيه وإلا بعد أبيه من أين جاء بالأموال فلم يكن في السلطة في يوم من الأيام وحتى لو أن الخليفة يريد أن يعطيه يعطي عطاء معينا إذن هذه الصورة المرسومة عن الزهد في حياة عمر وعن عدم التصرف في الأموال ما هو هذا الفساد المالي هذه كتبهم ما هي كتبنا وأنا لا أعبأ بهذا الموضوع أنا أريد أن أقول أين هي الحقائق التاريخية؟ ما هي أكاذيب؟ نحن نعيش في أكاذيب. أين هي الحقائق التاريخية؟ هذا يجرنا إلى أن ما يسمى بجيوش الفتح الإسلامي سيجرنا إلى أنهم قد أجرموا جرائم ربما لم يرتكبها حتى المغول أو كالمغول. وإلا كيف جمعوا هذه الأعداد الكبيرة من الجواري كبار الصحابة؟ تعال معي، هذا هو صحيح البخاري، أنا ما قرأت عليكم من غير صحيح البخاري ومسلم وهذا الموطأ، هذه أهم المصادر، هذا صحيح البخاري، تعال معي ونقرأ. كتاب النكاح صفحة 959 رقم الحديث 5224، هذا الباب باب الغيرة بسنده عن أسماء بنت أبي بكر، خرجنا عن دور الخلفاء، عن عوائل الخلفاء، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، فرس يركبها الزبير، فالزبير كان فارسا وعنده ناضح، ناضح هو أردأ أنواع الإبل، الإبل النواضح هي أردأ أنواع الإبل، وهي الإبل التي يشدها أهل المدينة على النواعير لسقاية البساتين، فالبعير الذي يشد على الناعور يسمى ناضح، يعني ينضح الماء، هذا المراد، يعني بعير ينضح الماء حينما يدور يتحرك ويتحرك الناعور فإنه ينضح الماء لسقاية لسقي البساتين، وهي أردأ أنواع الإبل حتى لحمها ليس طيبا كباقي الإبل وليست قادرة على السفر والحركة إلى مسافات بعيدة. حين جاء معاوية إلى المدينة ولم يخرج أهل المدينة لاستقباله أيام خلافته، فتأذى معاوية لما وصل فسأل قال لماذا لم تخرجوا لاستقبالي، يعني إلى خارج المدينة إلى مسافة، لماذا لم تخرجوا لاستقبالي؟ قالوا ما عندنا ما نركب عليه، ما عندنا رواحل، الرواحل هي الإبل التي تكون مهيئة للسفر، الإبل على درجات، هناك رواحل، هناك رواسم، هناك رواقص، هناك العصافير، هناك الحمراء، أنواع مختلفة من الإبل. فقال لهم لماذا لم تخرجوا لاستقبالي؟ قالوا ما عندنا ما نركب عليه من الرواحل. فهو أراد أن يعيرهم، قال فأين نواضحكم؟ يعني أنتم عندكم نواضح باعتبار أهل المدينة عندهم بساتين ويسقون البساتين بالنواضح، والنواضح إبل رديئة غير محترمة عند العرب. قال فأين نواضحكم؟ فقالوا له لقد ذبحناها في أيام رسول الله حينما كنا نقاتلك ونقاتل أباك وأنتم على الكفر، في ذلك الوقت ذبحناها وأكلناها. فسكت معاوية. مرادي أن النواضح إبل رديئة، فكل ما يملكه الزبير هو هذا كما تقول زوجته أسماء بنت أبي بكر، تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء، ما عنده أي شيء، غير ناضح وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء. أعلف فرسه يعني تجمع العلف للفرس، تذهب تجمع العلف من البساتين من الأماكن التي يوجد فيها المرعى للحيوانات، وتأتي بالعلف وتأتي بالماء أيضا، يعني ما عندهم خدم ولا حشم ولا أي شيء. فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء، ثم ماذا؟ وأخرز غربه وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، يعني حتى ما كانت تعرف تخبز خبزا جيدا. هذه حياة متواضعة، هكذا كانوا يعيشون. وكان يخبز جارات لي من الأنصار، لأنها ما كانت تحسن الخبز، فنساء الجيران هن يخبزن لهم. هذا هو وضع الزبير ابن العوام، مع العلم أن الزبير ابن العوام ليس من رجالات السلطة منذ أول الأمر، في البداية كان مع أمير المؤمنين، بعد ذلك تحول فصار من رجال السلطة. هذا مروج الذهب. ماذا يحدثنا عن أملاك الصحابة؟ على سبيل المثال، الزبير ماذا يملك؟ هذا هو الجزء الثاني، تحقيق وتعليق سعيد محمد اللحام، مروج الذهب ومعادن الجوهر، للمؤرخ المسعودي الشهير، دار الفكر، 2005 ميلادي، صفحة 331. قطعا هناك عدة شخصيات تحدث عن أموالهم، الوقت لا يسع للحديث عنهم جميعا، ولكنني أخذت الزبير مثالا باعتبار أن الزبير ليس من أعوان السلطة من البداية، وليس من أقطاب السقيفة. وفي أيام عثمان اقتنى جماعة من الصحابة الضياع والدور، منهم الزبير ابن العوام، باعتبار أن الزبير التحق أخيرا بركب السلطة، بنى داره بالبصرة وهي المعروفة في هذا الوقت، وهو سنة 32 و300، تنزلها التجار وأرباب الأموال وأصحاب الجهاز من البحريين وغيرهم. كم هي كبيرة هذه الدار؟ هذه الدار بناها في أيام عثمان، والمؤرخ المسعودي يتحدث في سنة 32 و300، سنة 332. هذه الدار بنيت في زمان خلافة عثمان، في بدايات القرن الهجري الأول. المسعودي الآن يقول سنة 332 لا زالت هذه الدار موجودة بالبصرة، وهي كبيرة جدا، بحيث ينزلها التجار وأرباب الأموال وأصحاب الجهاز من البحريين، يعني الذين يأتون بالبضاعة من طريق البحر وغيرهم. وابتنى أيضا دورا بمصر والكوفة والإسكندرية، ماذا يصنع بها وهو يسكن في المدينة؟ كم عنده من الأموال؟ أنت تتصور أن رجلا يسكن في المدينة يبني القصور في كل هذه البلدان وهو لا يذهب إليها، على احتمال أن يذهب إليها هو أو بعض أهله، كم عنده من الأموال؟ وابتنى أيضا دورا بمصر والكوفة والإسكندرية، وما ذكرناه من دوره وضياعه فمعلوم غير مجهول إلى هذه الغاية، يعني إلى زمان 332. وبلغ مال الزبير بعد وفاته 50,000 دينار، الدينار من الذهب. وخلف الزبير 1000 فرس، 1000 فرس كالذي يخلف الآن 1000 سيارة من النوع الراقي، يتحدث عن أفراس عربية أصيلة. وخلف الزبير 1000 فرس و1000 عبد وأمة وخططا، خططا يعني عقارات هائلة جدا، وخططا بحيث ذكرنا من الأمصار، من الأمصار المختلفة. تعال معي إلى طلحة. هناك تفاصيل لكن أذهب إلى هذا المثال. وكان غلته من العراق، من العراق الغلة يعني الحاصل اليومي، كل يوم 1000 دينار، 1000 دينار يعني 1000 مثقال من الذهب. أحسب أنت الآن كم قيمة 1000 مثقال من الذهب، وقيل أكثر من ذلك، وبناحية الشرات أكثر مما ذكرنا، وبنواحي أخرى هذه الغلة اليومية. الكلام طويل، تفاصيل كثيرة. زيد بن ثابت: وقد ذكر سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت حين مات خلف من الذهب والفضة ما كان يكسر بالفؤوس. هؤلاء أعوان السلطة. هذه الأموال من أين جاءت؟ هذه الأموال وهذه القصور الضخمة والأعداد الهائلة من الجواري من أين جاءوا بها؟ ما هم ما كانوا يشبعون، ما هو هذا حالهم بحسب صحيح البخاري. إذن ما ينقل لنا من أخبار ومن أحاديث في التاريخ هذه أكاذيب، أكاذيب. هذه آثار الجرائم موجودة، هذه كتبهم الموثقة، أوثق الكتب. ولو كنت أتتبع هذا الموضوع فإنني أعرف مضان المطالب سطرا سطرا في هذه الكتب. لو كنت أريد أن أتتبع لكم مثل هذه المعاني سيطول الحديث. كذبوني، هذه المصادر أمامكم. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. صورة أخرى أنقلها لكم من تاريخ الطبري، ولاحظوا التزوير الواضح والواضح جدا، حتى يقول من يقول بأنه يبحث عن حقائق تاريخية، أي حقائق تاريخية، أي أكاذيب وأباطيل. هذا هو إمام المؤرخين وإمام المفسرين الطبري، محمد ابن جرير الطبري، المتوفى سنة 310 للهجرة. وهذه الطبعة طبعة دار صادر، وهذا المجلد الأول، طبعة الثانية 2005 ميلادي، صفحة 333. وهو يتحدث عن وقائع نزول الآية وأنذر عشيرتك الأقربين. أنا لا أريد أن أقرأ كل شيء. النبي يأمر عليا أن يجمع بني هاشم على الطعام، إلى أن يقول رسول الله: فأيكم يؤازرني على هذا الأمر، على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ قال: فأحجم القوم عنها جميعا. وقلت: أمير المؤمنين يقول: وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقا. هذه طبعا أوصاف لا توجد في أمير المؤمنين، هذه أوصاف ملحقة بعد ذلك. وأرمصهم عينا يعني أكثر واحد فيهم توجد أوساخ في عيني. هذه من إضافات الأمويين الرمص هو هذه الوساخة التي تتجمع في طرفي العين حينما يكون الإنسان نائما. وأرمصهم عينا أي أن عيني أكثر قذارة من عيونهم. هو طفل صغير أمير المؤمنين في ذلك الوقت، كان صبيا بعمر الصبيان، فكيف كان أعظمهم بطنا؟ يعني أنت تصور معي، كيف يكون أعظمهم بطنا؟ وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقا. يعني أنت تتصور صبي في عمر 10 سنوات وهم يقولون بأن أمير المؤمنين كان قصيرا، كما هم يقولون. أمير المؤمنين ما كان قصيرا، في حديث أهل البيت ما كان قصيرا، أمير المؤمنين كان مربوعا، ولكن بالقياس إلى رسول الله، رسول الله كان أطول منه، لذلك يوصف بالقصر بالقياس إلى رسول الله، كان أقصر من رسول الله، كان مربوعا. المربوع الذي لا هو بالطويل ولا هو بالقصير، هذا هو المربوع، وهذه الصفة العامة في آل محمد. لست متحدثا عن هذه القضية، لكن بحسب ما يقولون كان صغير السن وكان قصيرا، فكيف يكون هو الأعظم بطنا؟ يعني أعظم بطنا من بقية رجال بني هاشم، ورجال بني هاشم كانوا طوال القامة وفيهم البدناء. يعني كيف نستطيع أن نتصور في عمر الصبا صبيا بطنه أكبر من بطون هؤلاء البدناء؟ ولكن نحن وهذا الطبري الخوش ولد الحباب، فأيكم يؤازرني؟ رسول الله يقول لبني هاشم بعد أن دعاهم على مأدبة طعام، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر، على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ قال: فأحجم القوم عنها جميعا، وقلت: وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقا، أنا يا نبي الله أكون وزيرك علي. فأخذ برقبتي ثم قال: إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. قال: فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. مضمون الرواية واضح، وإن أضيف إليها ما أضيف، أضيف إليها هذا الكلام: وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا إلى آخره، ولكن واضح النبي عينه وصيا ووزيرا. فأيكم يؤازرني على هذا الأمر، على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ ثم قال: إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له. هذا هو الكلام ذكره مع التحريف الموجود، هو نفسه هذا الكذاب الطبري إمام المفسرين. المفروض حينما يكتب في التفسير يكون أكثر صدقا من كتاب التاريخ. فماذا يقول هذا الكذاب الطبري المدلس المحرف جامع البيان؟ علماءنا يموتون على هذا التفسير بالمناسبة، يموتون عليه، يموتون على الطبري، ما أدري ليش، على حال يحبون تاريخ الطبري مراجعنا ويحبون تفسير الطبري، لذلك الكتب الشيعية مشحونة شحن. احنا من خاطرهم جبنا تاريخ الطبري وتفسير الطبري. جامع البيان عن تأويل آي القرآن، المعروف بتفسير الطبري، ضبط وتعليق محمود شاكر، دار أحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، وهذه الطبعة الأولى، وهذا الجزء 19 والجزء 20، صفحة 141 من الجزء 19، في ذيل الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين. النبي ماذا قال هنا؟ ماذا قال؟ فأيكم يؤازرني على هذا الأمر، على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ هنا ماذا يقول؟ فأيكم يؤازرني على هذا الأمر، على أن يكون أخي وكذا وكذا. على أي حال، كلمة في طرف لساني ولكنني أتركها. أما هذا الكلام الذي دسه بنو أمية: وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا، وغير منطقي أصلا، وأعظمهم بطنا، هذا تركه، ولكن نسي أن يحذف هذه الجملة: أنا يا نبي الله أكون وزيرك. هذه نسيها قطعا. أنا يا نبي الله أكون وزيرك، هذا جواب لكلام النبي أنه من يكون وزيرا لي وصيا. فأخذ برقبتي ثم قال: إن هذا أخي وكذا وكذا، فاسمعوا له وأطيعوا. وكذا وكذا لماذا؟ أليس هكذا تضيع الحقائق؟ أين هي الحقائق التاريخية؟ أين؟ عند البخاري، عند مسلم، في هذا الموطأ لمالك ابن أنس؟ هؤلاء ما هم الأئمة؟ هذا إمام المؤرخين وإمام المفسرين، هذا الدر المنثور، هذا الذي حينما يتحدث عنه بعض علماء الشيعة يمدحونه، يذوبون في مدحه، هذا هو الدر المنثور في التفسير بالمأثور. هذه الطبعة التي صححها الشيخ نجدة نجيب، هذا هو الجزء السادس، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى 2001 ميلادي، صفحة 295. يذكر الحادثة، لا مجال لقراءتها، أنتم راجعوها إذا كنتم تحبون ذلك. يحرفها بطريقة أخرى: فأيكم يؤازرني على أمري هذا؟ ما هو أمري هذا؟ يعني أخي ووصيي وخليفتي ووزيري، هذه علسها. فأيكم يؤازرني على أمري هذا؟ فقلت: وأنا أحدثهم سنا، البقية رفعها، إنه أنا. كلام النبي بعد ذلك أيضا حذف. فقام القوم يضحكون. حتى هذه العبارة، هذا شيطان أكثر، حتى هذه العبارة: فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. لأن هذه العبارة تشير إلى أن النبي قد طلب منهم أن يطيعوا عليا، فلابد أنه قد نصبه عليهم. هذه العبارة أيضا حذفها، ما ترك شيئا. أين هي الحقائق التاريخية يا أبناء الحلال؟ هذا هو التفسير العجيب. هذه كل عقولكم من هنا. هذا تفسير الفخر الرازي، الشيخ الوائلي رحمة الله عليه، يكرع هنا ويملأ عقولكم. هنيئا لكم، أي والله هنيئا لكم. هذا هو تفسير الفخر الرازي، هنيئا لكم ولآبائكم الجيل السابق، ماتوا وعقولهم ملأ من هذا التفسير. لأنه 90% من مجالس الوائل من هنا، وسيأتي الحديث عن الوائلي ومجالسه. 90% من هذا الفكر الأبتر الذي تعيشون معه وتنامون معه من هذا الكتاب مأخوذ. هذا هو التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب. لمن؟ للإمام فخر الدين محمد كذا كذا الرازي الشافعي. هنيئا لكم. هذا هو المجلد 23 24 المكتبة التوفيقية، وهذا هو الجزء 24 صفحة 158 الأكثر شيطنة من الجميع. ولذلك الشيخ الوائلي يحبه، وذلك علماء الشيعة يحبونه كثيرا. البعض منهم يقولون إنه شيعي الفخر الرازي، هم شوافع ما يعلمون، يقرؤون الكتاب فيجدون أن الكتاب ينقل ما في أذهانهم، هم شوافع. هذا الفخر الرازي ما هو بشيعي، هذا شافعي معروف، ومن الشوافع المتعصبين للمذهب الشافعي. في صفحة 158 أنه لما نزلت هذه الآية صعد الصفا ونادى النبي هكذا قال: إني لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من المال ما شئتم. وروي أنه يعني دعاهم إلى مأدبة وقال لهم: يا بني عبد المطلب، لو أخبرتكم أن بسفح هذا الجبل خيلا أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم. فقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وانتهينا. هنيئا لكم يا شيعة. أي والله هنيئا لكم. كل واحد منكم من باكر خلي يعلق له خضرمة على قصته خافين حسد. ما هي هذه المصادر وهذه كتب التفسير وهذه كتب التاريخ وهذا الطبري أيضا، هذا الجزء الثالث من تاريخ الطبري. بروح لأبوكم ما تدلون وين هاي الحقائق التاريخية صايرة بها مكان. هذا هو الجزء الثالث تاريخ الطبري، دار صادر بيروت، صفحة 876 في أحداث سنة 36 للهجرة. كذا كذا حدثني أن محمد بن أبي بكر كتب إلى معاوية بن أبي سفيان لما ولي، فذكر مكاتبات جرت بينهما، مكاتبات بين معاوية وبين محمد بن أبي بكر. متى؟ بعد مقتل عثمان وبيعة أمير المؤمنين، ومعاوية اعترض والقصة معروفة. فجرت مكاتبات بين محمد بن أبي بكر وبين معاوية. الطبري لم يورد هذه المكاتبات، لماذا؟ قال: كرهت ذكرها. فذكر مكاتبات جرت بينهما بين محمد بن أبي بكر وبين معاوية، كرهت ذكرها. لماذا أيها الطبري المبجل كرهت ذكرها؟ يقول: لما فيه مما لا يحتمل سماعها العامة، يعني عامة المسلمين لا يحتملون سماعها. لماذا؟ أي شيء فيها؟ مكاتبات بين محمد بن أبي بكر وبين معاوية. المؤرخون الآخرون نفس الشيء. لو ذهبتم إلى كتب التاريخ الأخرى أيضا ينقلون نفس هذا المضمون، مكاتبات بين محمد بن أبي بكر وبين معاوية، وهم يكرهون ذكرها لأن العامة لا تحتمل سماعها. أين هي الحقائق التاريخية إذن؟ أليس المفروض أن الحقائق التاريخية تذكر كما هي بغض النظر أن العامة تحتمل سماعها أو لا؟ أليس هذه خيانات من المؤرخين، خيانات من المحدثين، خيانات من الصحابة؟ ألا تلاحظون هذا أو لا؟ في مثل هذه الأجواء أين هي الحقائق التاريخية؟ هل يوجد شيء اسمه حقيقة تاريخية؟ المسعودي ذكر شيئا من هذه المكاتبات، ما ذكر كل المكاتبات، وربما المسعودي ذكر أهون المكاتبات. هنا الطبري يتحدث عن مكاتبات يعني رسائل عديدة. المسعودي في الجزء الثالث تحقيق وتعليق سعيد محمد اللحام من مروج الذهب ومعادن الجوهر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 2005 ميلادي صفحة 20، رسالة من محمد ابن أبي بكر إلى الغاوي. الرسالة هكذا: من محمد ابن أبي بكر إلى الغاوي. الغاوي يعني الضال، الغاوي الذي تبع الشيطان، باعتبار أن الشيطان أخذ عهدا أن يغويهم، لأغوينهم. إلى الغاوي معاوية بن صخر، رسالة طويلة، إلى أن يقول: وقد رأيتك تساميه، يعني تنافس عليا. من أنت؟ من أنت يا ابن هند الحبابة؟ من أنت؟ وقد رأيتك تساميه وأنت أنت، من أنت يا لكع وهو هو؟ أصدق الناس نية، وأفضل الناس ذرية، وخير الناس زوجة، وأفضل الناس ابن عم. أخوه الشاري، يشير إلى جعفر، إلى جعفر الطيار، أخوه الشاري بنفسه يوم مؤتة، وعمه سيد الشهداء يوم أحد، وأبوه أبو طالب الذاب عن رسول الله وعن حوزته، وأنت اللعين ابن اللعين. من أنت؟ وأنت اللعين ابن اللعين. هذه العبارة أيضا تشعرك أن الجميع كانوا يعرفون أن أبا طالب كان على دين محمد صلى الله عليه وآله، وإلا لو لم يكن هذا الأمر معروفا لما احتج به محمد على معاوية، على ألعن خلق الله وأخبث خلق الله. وأبوه الذاب عن رسول الله وعن حوزته، وأنت اللعين ابن اللعين. لم تزل أنت وأبوك تبغيان لرسول الله الغوائل. الرسالة كلها بهذا النص، بهذا المضمون، إلى أن يقول له: فكيف يا لك الويل، تعدل نفسك بعلي وهو وارث رسول الله صلى الله عليه وآله، ومكتوب هنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو لأن المسعودي من المخالفين فيكتب هذه الصيغ. فكيف يا لك الويل، محمد ابن أبي بكر يخاطب معاوية، تعدل نفسك بعلي وهو وارث رسول الله، ثم يقول له: ووصيه، لأن الجميع يعرفون أنه هو الوصي. لو لم يكن معاوية يعرف ذلك، هل أن محمد يحتج عليه بذلك؟ ليس ذلك منطقيا، لأن الجميع يعرفون ذلك. فكيف يا لك الويل، تعدل نفسك بعلي وهو وارث رسول الله ووصيه وأبو ولده. حتى هذه العبارة عبارة دقيقة، وأبو ولده، لأنهم قد يعترضون: لماذا تقولون عن الأئمة بأنهم أولاد رسول الله؟ هذه القضية كانت معروفة، لأن النبي قال: الحسن والحسين ولدي ولكن من صلب علي. وهذه الروايات موجودة في كتبهم في كتب المخالفين. معاوية ماذا كتب إلى محمد؟ من معاوية بن صخر إلى الزاري على أبيه. الزاري يعني إلى الذي يذم أباه ويلحق به المعايب والنقائص. إلى الزاري على أبيه محمد بن أبي بكر. رسالة أيضا طويلة إلى أن يقول: فكان أبوك وفاروقه، يشير إلى عمر، فكان أبوك وفاروقه أول من ابتزه حقه. أنت الآن تطالبني بأن أعطي لعلي حق ما هو أبوك هو أول من ابتز عليا حقه. فكان أبوك وفاروقه أول من ابتزه حقه وخالفه على أمره، على ذلك اتفقا واتسقا، يعني أبا بكر وعمر، ثم إنهما دعواه إلى بيعتهما فأبطأ عنهما وتلكأ عليهما فهم به الهموم، أراد قتله وأراد به العظيم، هم به الهموم وأراد به العظيم، يشير إلى ما جرى على بيت فاطمة، إلى قضية الإحراق ومحاولة قتل الزهراء ومحاولة قتل الأمير. هذا هو كلام معاوية. فهم به الهموم وأراد به العظيم إلى أن يقول: أبوك مهد مهاده، هذا الأمر الذي أقوم به الآن أنا، أبوك مهد مهاده، هو الذي مهد الطريق لي، أبوك مهد مهاده وبنى لملكه وساده، فإن يكما نحن فيه صوابا فأبوك استبد به ونحن شركاؤه، ولولا ما فعل أبوك من قبل ما خالفنا ابن أبي طالب ولسلمنا إليه، ولكننا رأينا أباك فعل ذلك به من قبلنا فأخذنا بمثله، فعب أباك بما بدا لك أو دع ذلك والسلام على من أناب. الرواية طويلة، الحديث طويل، الحكاية مفصلة، يمكنكم أن تقرؤوها على صفحة 20، 21، 22 من الجزء الثالث من مروج الذهب ومعادن الجوهر. هذه الحقائق هي التي طمسها الطبري والمؤرخون الذين جاءوا من بعده. لماذا كرهت ذكرها؟ لما فيه مما لا يحتمل سماعها العامة. وهذه رسالة واحدة، بينما الطبري يتحدث عن مكاتبات، فذكر مكاتبات جرت بينهما، رسائل عديدة. إذن أين هي الحقيقة التاريخية؟ لا توجد حقائق تاريخية يا جماعة، لا توجد حقائق تاريخية. أنتم تلاحظون هذه كتب الحديث، أهم كتب الحديث، هذا صحيح البخاري وهذا صحيح مسلم، أهم كتب الفقه والتشريع هذا الموطأ لمالك، أهم كتب التاريخ هذا تاريخ الطبري، أهم كتب التفسير هذا تفسير الطبري، هذا الدر المنثور، هذا تفسير الفخر الرازي، هذه أمهات الكتب، هذا مروج الذهب للمسعودي، هذه أمهات الكتب في المكتبة العربية، في المكتبة الإسلامية، في المكتبة السنية، بل حتى في المكتبة الشيعية، هذه من أمهات الكتب حتى في المكتبة الشيعية، فعلماء الشيعة يرتعون فيها ليل نهار. أين هي الحقيقة التاريخية في كل هذا؟ وما هذه إلا أمثلة؟ والموضوع يجري على هذه الطريقة. أكبر ساحة وأكبر ميدان في العالم ربما، كما يعلق بخاطري ساحة النصر بباريس التي فيها قوس النصر. من زار منكم قوس النصر بباريس سيجد أسماء موجودة، أسماء القادة والضباط الذين أعدمهم نابليون بونابرت في ساحة المعركة، حكم عليهم بأنهم خونة لأنهم اعترضوا على قراراته فأعدمهم في ساحة المعركة، ولكن حين أرجعهم إلى أهاليهم لفوا بالعلم الفرنسي ومع بيانات للتكريم وأنواط شجاعة، وبينوا للناس أنهم ضحوا بأنفسهم في سبيل الإمبراطور في سبيل بونابرت، وكتبت أسماءهم على قوس النصر تكريما لهم، وإلى يومك هذا أسماءهم منقوشة. هم في الأساس خانوا الإمبراطور، ولكنه عرضهم للتأريخ أنهم قد ضحوا بحياتهم في سبيله. وانتشر في الإعلام الذي يناسب ذلك العصر ما أراد بونابرت أن ينتشر، ولذلك هو يقول كلمة صادقة، يقول: التاريخ كذبة نحن كذبناها ونحن صدقناها. ما بين هذه الأكاذيب يمكن أن نجد شيئا من الصدق، كما يقال في الأمثلة الشعبية: يفوتك من الكذاب صدج كثير. يمكن أن نجد بين ركام هذه الأكاذيب والأضاليل والأراجيف يمكن أن نجد شيئا من الحقيقة. وما نجد من شيء يشير إلى الحقيقة لا يمثل الحقيقة التاريخية التي يتحدث عنها أحمد الكاتب وغير أحمد الكاتب. كما قلت، البرنامج ليس ردا على أحمد الكاتب، ولكن للذين يريدون أن يناقشوا موضوع الإمام على أنه حقيقة تاريخية، أين هي الحقائق التاريخية؟ ما تدلون بالله عليكم، من يا باب نفوت من يا باب نطلع، وين نروح وين نولي، اليا صفحة نولي حتى نصل إلى ما يسمى بالحقائق التاريخية. ما هي هذه؟ أهم الكتب وأوثق الكتب وأصدق الكتب، وكلها أكاذيب وتدليس وخداع وضلال وضياع وتيه، وهذه الأرقام بين أيديكم، وكذبوني ولو بلقيمة. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. بإمكاني أن أستمر معكم في حلقات طويلة جدا وفي رحلة طويلة بين كتب الحديث والتفسير والتاريخ والسير والرجال والتراجم، بين كل أصناف الكتب. وكما عودتكم إنني لا أذهب إلى الحواشي، أذهب إلى أمهات الكتب، إلى عيون المصادر، إنني أذهب إلى الرؤوس الكبيرة. هكذا علمني منطق علي: إنني أقرع الرؤوس الكبيرة بالحقائق. هكذا تعلمت من علي وآل علي. معاوية كان يقول للعراقيين الذين يقدمون عليه بعد أن صار خليفة في الشام، كان يقول لهم: يا أهل العراق، قطعا في ذلك الزمان، الآن في هذا الزمان الذين نراهم يخرجون على الفضائيات مثمثون ما يعرفون يحجون، في ذلك الزمان كان معاوية يقول: حتى للنساء اللواتي جئنا من الكوفة إلى الشام هو بعث عليهن، أو ذهبنا لأمر من الأمور فكانت الأصوات الكوفية العراقية كانت تلعلع في قصور الشام، وكان معاوية يرتجف في بعض الأحيان يتذكر ليل الهرير. هذه الأصوات تعيده إلى ليل الهرير، فكان يقول: ما أذرب ألسنتكم يا أهل العراق إلا ابن أبي طالب، ما جرأكم علي وما أذرب ألسنتكم إلا ابن أبي طالب. قطعا في ذلك الزمان، ليس الآن في زمن المتأتئين، ليس في هذا الزمان، في زمن الذين يسيطر عليهم العي والعجز، في زمن يغيب فيه البيان، وإنما يغيب البيان لأي شيء، لأن القلوب خاوية، لأن القلوب خالية من نور علي، لأن العقول فارغة من معارف علي، وإلا لو كانت قد ملئت تلك القلوب والعقول لفاضت وفاضت. ابن نباتة المصري ما كان شيعيا، الخطيب المعروف من أشهر الخطباء في التاريخ، كان خطيبا مميزا ومدرها منطيقا لوذعيا حاضر البديهة سريعا نادرة. قيل له: من أين لك كل هذا؟ قال: لقد حفظت من خطب الأنزع البطين 70 خطبة، حفظت 70 خطبة. ففاضت ثم فاضت ثم فاضت. لا أريد أن أطيل الحديث وأتشعب، وقت الأذان صار قريبا، وقت أذان النجف، وقت أذان ديار علي صار قريبا. نذهب إلى فاصل الأذان، وبعد الفاصل أعود إليكم يا علي. سلام على صاحب النحر الدامي والصدر الضامي والحرم المسلوب. سلام يا حسين، سلام على شيبك الخضيب وخدك التريب، سلام على بدنك السليب وثغرك المقروع بالقضيب، ورحمة الله وبركاته. لازلنا في أجواء عرفة، ويوم عرفة هو يوم المعرفة، حتى في العنوان وفي السمة والتسمية هناك رمزية واضحة تشير إلى هذه المعرفة، ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء، ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته، كما يحدثنا شيخنا الكليني في الكافي في الجزء الأول عن زرارة عن إمامنا الباقر. وهذا هو يوم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أواصل حديثي من حيث انتهيت. تبين من خلال النماذج والأمثلة التي طرحتها بين أيديكم أن ما يسمى بالحقيقة التاريخية لا يمكن أن نصل إليه ونحن نستمد المعطيات من هذه الكتب المشحونة بالأغاليط والأضاليل والأكاذيب والأراجيف، كتب يسودها التدليس والغش والخداع. هذه هي الحقيقة، الأمور تقلبت تبدلت. الأيام كما يقولون قلب حول، والأمور فيها قلب حول، والناس يا صديقي قلب حول. هذه هي الدنيا، هكذا رأيناها ورآها الذين من قبلنا، ولا زلنا نتصفح صحائفها في أبنائها وفي أحداثها وحوادثها. فأين هي التي يقولون عنها حقائق تاريخية؟ ولا تنسوا، ليس الإمام حقيقة تاريخية ولا فرضية فلسفية، الإمام حقيقة إلهية. أعود كي أكمل كلامي. فهذه كتب الحديث السني من الطراز الأول، وكتب التفسير والتاريخ من الطراز الأول. هل يجرؤ أحد أن يقول بأنني ما جئتكم بكتب من الطراز الأول؟ هل يستطيع أحد أن يكذب هذه الحقائق؟ أعني بالحقائق حقائق التزوير، لأن التزوير واضح أمامكم والتدليس يدل بنفسه على نفسه. المضامين والوقائع التي أشير إليها تتحدث عن أمة عاشت بالكذب وعاشت على الكذب، كبارها قبل صغارها. هذا هو واقع هذه الأمة التي سلب الله منها البركة. أليس الروايات تحدثنا من أن النداء جاء من بطنان العرش، من السماء، من الملائكة؟ الملك نادى هذه الأمة متى؟ حين سقط الحسين على الرمال، فهويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك، واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، كما تقول زيارة الناحية المقدسة. نادى الملك في الأرجاء: ألا يا أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيها، لا أفقت لا لفطر ولا لأضحى. الإمام يقول: لا جرم والله، إنهم لا يوفقون وما وفقوا حتى يؤخذ بثأر الحسين، حتى ترفة الكرايات تقدم من الحجاز إلى كربلاء. أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ كتب أخرى هي التي يتصور الكاتب أو غيره من أنها قد تكشف الحقيقة، إنها كتب المهزلة. أي كتب هذه التي سميتها كتب المهزلة؟ إنها كتب المسخرة، إنها كتب المضحكة، الهزال بعينه، كتب الرجال. وأي رجال؟ هذا هو رجال النجاشي. بهذا الكتاب وغيره مراجعنا وعلماؤنا حكموا بالإعدام على شهادات ولادة الحجة بن الحسن بهذا الكتاب. وقرأت عليكم حين تحدث أحمد الكاتب في كتابه عن أسانيد روايات الولادة الشريفة، لقد اعتصم بهذه الكتب، وهذه الكتب التي اعتصم بها، وهو قد اعتصم بها اتباعا لاعتصام مراجع الطائفة، فمراجع الطائفة يعتصمون بها ولا يعتصمون بآل محمد، يعتصمون بهذه القمامة التي تسمى بعلم الرجال. هذا هو رجال النجاشي. من أول الغلاف يبدأ الكذب، فالكتاب ما اسمه؟ رجال النجاشي. من هنا المكتوب يقرأ من عنوانه، هكذا تقولون أو هكذا يقول الناس، عنوان هذا المكتوب كذب. رجال النجاشي، ما هو اسم هذا الكتاب؟ تدليس واضح كي يبرمج هذا العنوان الذي يتناول الكتاب أنه أمام كتاب الرجالي. لكن الذين دلسوا هذا العنوان دلسوا فقط على الجزء الأول، الجزء الثاني موجود ولا زال العنوان القديم موجودا. هل هناك كذب أوضح من ذلك؟ الجزء الثاني من أي كتاب؟ افتحوا هذه الطبعة، رجال النجاشي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة، الطبعة التاسعة، 1429 هجري قمري. هذه نسخة محققة عند أكبر مؤسسة من مؤسسات التحقيق التابعة للحوزة العلمية في قم، هذه مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. افتحوا الجزء الأول، أين ينتهي؟ ينتهي عند صفحة 209، آخر اسم 554، ظفر ابن حمدون، هذا آخر اسم. يبدأ بعدها الجزء الثاني، ماذا طبعوا وماذا كتب هنا؟ الجزء الثاني ليس من كتاب رجال النجاشي، من كتاب فهرست أسماء مصنفي الشيعة، هذا هو الاسم الحقيقي للكتاب. يعني ما هو بكتاب رجالي؟ يعني هذا بالضبط مثل كتاب في الفيزياء يكتب عليه كتاب في الجغرافيا. علم الرجال شيء، وفهرست لأسماء مصنفي الشيعة شيء ثاني. هو الكتاب أساسا عنوانه عنوان مكذوب. بهذا الكتاب استعان أحمد الكاتب وأمثال أحمد الكاتب قطعا، وقبلهم السيد الخوئي والسيد محمد باقر الصادر والسيد السيستاني وسائر المراجع الكرام استعانوا بهذا الكتاب وأمثاله لتحطيم حديث أهل البيت تحت أي مسمى من المسميات، تحت مسمى التحقيق، التنقيح، التدقيق، سمي ما شئت. الحرص على منهج أهل البيت، على مذهب أهل البيت، سمي ما شئت، النتيجة واحدة، النتيجة بالنسبة للموضوع الذي بين أيدينا أحاديث الولادة لا صحة لها. هذا هو أهم المصادر. رجال النجاشي كذب كذب كذب، لأن العنوان هو هذا. الجزء الثاني من كتاب فهرست أسماء مصنفي الشيعة. ثم ماذا يقول؟ وما أدركنا من مصنفاتهم، وذكر طرف من كناهم وألقابهم ومنازلهم وأنسابهم. وماذا؟ وما قيل في كل رجل منهم من مدح أو ذم. عبارة وما قيل يعني أن النجاشي ليس متأكدا، هو ينقل ما يقال. أنتم تقولون يا علماءنا الأجلاء، يا أساتذتنا في الحوزة العلمية، حينما ندرس في المنهج الحوزوي ونأتي إلى كلمة قيل فماذا نقول؟ قيل تشعر بالتضعيف، هكذا تكتبون في الشروح، قيل تشعر بالتضعيف لا تشعر بالقاطعية وبالصحة الواضحة الصريحة عند المؤلف حينما يقول وقيل. وما قيل الآن الظهور العرفي للكلام، أي واحد يقرأ هذه الجملة ماذا يفهم منها؟ يفهم منها أن النجاشي نفسه لم يكن متأكدا مما ذكره من كلام. وما قيل الجزء الثاني من كتاب فهرست أسماء مصنفي الشيعة. طبعا إذا رجعتم إلى المقدمة ستجدون أن النجاشي يتحدث عن أسماء كتب وكتب لا علاقة له بعلم الرجال. هو يقول في البداية أما بعد فإني وقفت على ما ذكره السيد الشريف، لا نعلم من هو، البعض يقولون هو السيد المرتضى أو غيره لا ندري، أطال الله بقاءه وأدام توفيقه من تعيير قوم من مخالفينا أنه لا سلف لكم ولا مصنف، أو ولا مصنف، ما عندكم كتب ومؤلفات ومؤلفين أنتم الشيعة. هو يقول وهذا قول من لا علم له بالناس ولا وقف على أخبارهم، إلى أن يقول وقد جمعت من ذلك ما استطعته بغض النظر عن أنه يعرف أحوالهم أو لا يعرف أحوالهم، جمعت من ذلك ما استطعته من أسماء المؤلفين ومن أسماء الكتب. ثم يقول ولم أبلغ غايته، لماذا؟ لعدم أكثر الكتب. همه في الكتب، ما همه في الرجال، همه في الكتب، لعدم أكثر الكتب. وإنما ذكرت ذلك عذرا، لمن؟ إلى من وقع إليه كتاب لم أذكره. لم يقل عذرا إلى من عرف اسم رجل من الرجال لم أذكره، قال إنني أعتذر عن عدم ذكر أي كتاب وقع في يد شخص آخر لم أذكره. لم يعتذر عن عدم ذكر رجل من الرجال، لأن الرجل مشغول بذكر الكتب والمؤلفات، هو عبارة عن لستة، هو سماه فهرست واسمه القديم فهرست. وهذا هو الجزء الثاني الذي حرف اسمه العلامة الحلي وابن داود. البعض يسأل ما الدليل على ذلك؟ لا يوجد دليل قطعي، ولكن أول من سمى هذا الكتاب بحسب ما بأيدينا من المصادر العلامة الحلي وابن داود، وربما هناك من سبقهم ولكن لا إشارة ولا دليل على ذلك. بالنتيجة العلماء هم الذين حرفوا اسم هذا الكتاب، فحولوه من الفهرست إلى الرجال. والطبعات القديمة، أنا كان عندي طبعة قديمة في مكتبتي حينما كنت في مدينة قم، كان المطبوع عليها فهرست وليس الرجال، مطبوع على الغلاف الفهرست، فهرست النجاشي. وأدل دليل هو هذا الجزء الثاني، الجزء الثاني من كتاب فهرست أسماء مصنفي الشيعة، لا ذكر لهذا العنوان رجال النجاشي. الأكثر من هذا، حين نذهب إلى صفحة 101 رقم الترجمة 253، هو النجاشي يترجم لنفسه، لم يذكر كتابا له في الرجال أصلا. الرجل قال بأنني مؤلف هذا الكتاب، وعنده كتب أخرى لا علاقة لها بعلم الرجال، فلا يملك الرجل كتابا في علم الرجال. قال هو مصنف هذا الكتاب، له كتاب الجمعة وما ورد فيه من الأعمال، وكتاب الكوفة. الجمعة له علاقة بعلم الرجال، كتاب الجمعة وما ورد فيه من الأعمال، كتاب الكوفة وما فيها من الآثار والفضائل. رجل معلوماته قليلة وسطحية، عنده معلومات تاريخية. وكتاب أنساب بني نصر ابن قعين وأيامهم وأشعارهم، هؤلاء قبيلته، هو من هذه القبيلة. كتاب أنساب، أخبار ينقلها عن شيوخ القبيلة. وكتاب مختصر الأنوار ومواضع النجوم التي سمتها العرب. لو كان الرجل رجاليا لألف كتابا في الرجال، الرجل لم يؤلف، وها هو يذكر أسماء كتبه من كتابه. ربما لو قرأت من كتاب آخر فلربما ذاك المؤلف لم يذكر كتابا في الرجال له، لا يوجد عنده كتاب في الرجال. هو هذا الفهرس وانتهينا. فهرست أسماء مصنفي الشيعة، لست في أسماء المؤلفين. كذب صراح. لو كان رجاليا لذكر لنا المصادر والأسانيد والقواعد والأسس التي على ضوئها وثق وضعف. كيف وثق وضعف؟ على ما قيل، هو يقول لست أنا. وما قيل في كل رجل منهم من مدح أو ذم، يعني ما قيل في أي مكان من أي جهة. وهذا واضح، لو كان عنده مصادر لذكر مصادر أقواله. وأكثر من هذا، حتى لو أغمضنا النظر عن هذه القضية، في صفحة 404 هناك دليل واضح على أن الكتاب قد تعرض للتحريف. فالنجاشي هذا متوفى سنة 450، وهذه القضية معروفة بين العلماء، معروف أن النجاشي توفي سنة 450، وها هو مكتوب على الغلاف 450، ولا يوجد تاريخ آخر. في صفحة 404 رقم الترجمة 1070 في ترجمة محمد ابن الحسن ابن حمزة، يقول في آخر الترجمة: مات رحمه الله في يوم السبت 16 شهر رمضان سنة 63 و400، ودفن في داره. يعني بعد وفاة النجاشي 13 سنة، سنة 63 و400. النجاشي توفي سنة 450، هذا توفي سنة 463. فهل خرج النجاشي من قبره وحضر دفن محمد بن الحسن بن حمزة وتشيعه، وبعد ذلك رجع إلى قبره، أو بعثوا إليه بالكتاب إلى قبره وصاحوا: يا أيها النجاشي، إن محمد ابن الحسن ابن حمزة توفي اليوم رحمه الله، وهذا هو يوم السبت 16 شهر رمضان سنة 63 و400، وقد دفن في داره، فأخرج النجاشي يده وبيده قلم وكتب في الكتاب. هذه المعلومة كيف وصلت إلى هذا الكتاب؟ والنجاشي مات سنة 450. ألا يدلك على أن هذه الكتب ترى للي؟ ماذا تقولون؟ العقول التي تعتمد على هذه الكتب كي تثبت حقيقة تاريخية أو تريد أن تنفي حقيقة من الحقائق الكبيرة على أساس هذه الخزعبلات، هذه عقول أعتقد أن صاحبها أو أن أصحابها لو ذهبوا إلى بياع القرقري كي يشتروا قرقري بعقولهم هذه فإنه سيرفض. القرقري حلاوة شعبية متواضعة تصنع من الطحين وشيء من أصباغ العطارين وشيء من السكر، حلاوة رخيصة تعطى للأطفال، ربما هي أبخس الحلويات الشعبية ثمنا في العراق قطعا في العصور القديمة، أعني في العقود الزمانية السابقة. ذكرت شيئا لا بأس به لتغيير النمط في البرنامج. أيام الحصار النظام البعثي أصدر قانونا بأن الذي يستعمل السكر في صناعة الآيس كريم أو في صناعة الحلويات في صناعة المعجنات يعدم. سمعتم بهذا في مكان في العالم؟ نحن في العراق تحفة في الماضي والحاضر، نحن أتحفنا بتحف ونتحف الآخرين بتحف أيضا، ولا زلنا وبحمد الله نعيش بين التحف، كل تحفة عندنا ولا الأخرى. المهم ما أطول عليكم السالفة، فكان هناك من الباعة المتجولين كيف يكسبون رزقهم، ماء من هذا الماء القراح، ماء مع شيء من أصباغ الأطعمة الرخيصة التي تباع عند العطارين ويضيفون إليها الدبس، لأن النظام كان يسمح بصناعة الحلويات ممزوجة بالدبس. فمن نتيجة كانوا يصنعون مثلجات للأطفال، البعض منها يوضع في أكياس والبعض منها توضع فيه خشبة أبو العودة على أساس، بقايا مكنسة عيدان في المزبلة يجمعونها فيبيعونها على الأطفال. الناس ما كان عندها أموال بيدها، سيولة ما تسمى بالسيولة، الأموال محدودة، فكيف كان يبيع هذه المثلجات الرديئة والمتواضعة على الأطفال؟ صانع المثلجات هذا ويسمونها موطة. الموطة هو نوع من الآيس كريم الجيد في العراق، كان يصنع في أيام الخير في الأيام السابقة، نوع من الآيس كريم الجيد بمستوى الآيس كريم الموجود في كل دول العالم، فيسمونها موطة على أي حال. فكيف يبيعها؟ ما هي العملة؟ فيبدو أن العراقيين في ذلك الوقت رجعوا إلى عصر المقايضة. في الأزمنة القديمة ما كانت تتوفر العملة النقدية، فكانت الناس تبيع وتشتري بطريقة تسمى بالمقايضة، يعني أنا أعطيك بضاعة وأنت تعطيني بضاعة، فالمثمن بضاعة، المثمن وهو هذه المثلجات، والثمن بضاعة أخرى. فما هو الثمن الذي كان يقبضه بائع المثلجات هذا؟ الأحذية والنعلان القديمة العتيقة في البيت. فإذا كان هناك من نعال عتيق يأخذه الطفل يعطيه لبائع المثلجات فيعطيه قطعة من هذه المثلجات في كيس، أو إذا كانت من النوع السوبر يعني موضوعة فيها عودة من مكنسة قديمة أو من عيدان المزابل، باعتبار هذه متطورة يعني فيها عود. فماذا كان يصيح لتنبيه الأطفال حينما يأتي يسير في الأزقة؟ كان هكذا ينادي بائع المثلجات في العراق: حلي حلقك بن عال، يعني أدخل الحلاوة إلى فمك يا عزيزي، وهو يخاطب الأطفال الصغار أطيار الجنان طيور الجنة. حلي حلقك بن عال، يعني جئني بن عال وأنا سأحلي فمك. حلقك يعني فمك. فكان بائع المثلجات أيام الحصار يدور في المدن العراقية وهو ينادي، خصوصا في المناطق الشيعية. المناطق السنية كان وضعها أفضل، في المناطق الشيعية كان يدور بائع المثلجات وهو ينادي: حلي حلقك بن عال. فأنا أقول أصحاب هذه العقول التي تحدثت عنها قبل قليل وقلت إن بائع القرقري لن يقبل بها ثمنا، حتى هذا بائع المثلجات لن يقبل بها. نعم هو يقبل بالنعال لكنه لا يقبل بهذه العقول. فلو ذهبوا بعقولهم هذه كي يحصلوا على كيس فيه شيء من المثلجات فإن بائع المثلجات سوف يطردهم. لذلك عليهم أن يفكروا أن يشتروا بها شيئا آخر. هذا هو رجال النجاشي رحمة الله على النجاشي. بعد 13 سنة خرج من قبره وأكمل الكتاب. معجزة. مثل هذا الكتاب مضحكة أو لا، مسخرة أو لا، على فرض أن النجاشي اسم كتابه رجال النجاشي وليس الفارست، وعلى فرض أن النجاشي من كبار علماء الرجال المحققين، وعلى فرض وعلى فرض كما يسميه علماؤنا الكبار خريت الصناعة، خريت على أي حال ونحرير الفن، يقصدون بالفن يعني علم الرجال. فهذا الخريت أدري ورا 13 سنة إيش طلع من قبره، ألا يعني أن الكتاب محرف أو لا؟ مثلما حرفت هذه المعلومة بقية المعلومات محرفة. وبالمناسبة هذا هو أهم كتاب رجالي، إذا هذا طلع خرطي الباقي هم خرطي. قطعا هذا خرطي. أنتم الآن لاحظتم الكذب يبدأ من عنوان الكتاب. هذا هو رجال النجاشي. هنيئا للذين يسقطون شهادات ميلاد الإمام الحجة بكتب من مثل هذه الزبالة. وهذا الفهرست، فهرست الطوسي. هذا أيضا اعتمد عليه الرجاليون وحطموا روايات ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أولا دعوني أقرأ لكم هذه الجملة من مقدمة الكتاب. يقول: لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول، لأن كثيرا كثيرا، انتبهوا للجملة، لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول. هو هذا الكتاب الفهرست ما هو؟ يجمع فيه أسماء أصحاب الأصول، الأصول يعني الكتب الأصلية التي رويت إما عن الأئمة بشكل مباشر أو فيما بينهم وبين الإمام واسطة، كما هو المشهور والمعروف بين علماء الحديث. لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ما هو فيهم؟ ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة، فما قيمة علم الرجال حينئذ؟ وهل هذا الكلام منطقي أن أكثر أصحاب الأصول من أصحاب الأئمة مذاهبهم فاسدة؟ هذا الكلام صحيح؟ تقبلون هذا الكلام؟ هذا هو كلام الطوسي في المقدمة. لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة. هذا الهراء ما هو؟ ما هو هذا الهراء؟ نحن إذا أردنا أن نذهب فنجد كم اسما ذكر الطوسي في هذا الكتاب؟ 912 اسم، 912، وثق منهم 86 ووصف 14 بأنهم ضعاف والبقية لا يعرف عنهم شيئا، فهل أن الرجل يعد رجاليا وعنده خبرة بالرجال؟ إذن هو حاله حال النجاشي، يذكر فيهم ما قيل عنهم، ما هو موجود من الكلام، هل هو صحيح أو غير صحيح، حاله حال النجاشي. لو كان عنده علم بالرجال والأحوال وعنده مصادر، لماذا لم يتحدث عن البقية الباقية؟ من مجموع 912 تحدث عن 86 بأنهم ثقات و14 ضعفاء والباقون لا علم له بأحوالهم. ثم هذا الكتاب هو كتاب محرف، تقول كيف؟ تعال، هذه النسخة تحقيق مؤسسة نشر الفقاهة، المحقق شيخ جواد القيومي، المطبعة مؤسسة النشر الإسلامي، شعبان 1417 هجري. هو في المقدمة يتحدث عن أخطاء كثيرة وعن سقط وتصحيف. أساسا كتب الطوسي التي كتبها بقلمه معروفة بين أهل العلماء، مشحونة بالأخطاء، لم يكن الشيخ الطوسي دقيقا في الكتابة والتأليف، هذه القضية يعرفها المحققون. أساسا كتب الشيخ الطوسي في الحديث وغير الحديث في كل ما ألف كتبه مشحونة بالأخطاء والتصحيف من عنده هو، بعد ذلك تعرضت للتصحيف كباقي الكتب. ولذلك في صفحة 25 يتحدث هنا المحقق عن الإشكالات التي واجهته في التحقيق، يمكنكم أن تراجعوها، ما عندي وقت أن أقرأ، ودعوني من هذا. قد يقول قائل بأن كل الكتب القديمة إذا ما حققت فإن سقطا وتحريفا وتصحيفا يمكن أن يوجد، بغض النظر عن هذا، إذا ما ذهبنا من نفس هذه الطبعة إلى صفحة 240 هو يترجم لنفسه، محمد ابن الحسن الطوسي، بحسب هذه النسخة الموجودة الشيخ الطوسي لم يذكر تفسيره التبيان، لأن تفسير التبيان هو آخر كتاب ألفه ومات بعده، آخر كتاب ألفه، لذلك هنا لم يذكر تفسير التبيان، ذكر كل مؤلفاته لم يذكر تفسير التبيان. توجد نسخة أخرى موجود في الحاشية، توجد نسخة أخرى من الفهرست هناك من أضاف هذه الإضافة مكتوب في الحاشية: وله كتاب التبيان في تفسير القرآن لم يرى مثله. قطعا المؤلف لا يمدح كتبه، هذه العبارة، حتى عبارة وله، لا يقول عن نفسه وله كتاب التبيان. فيعني هذا الكلام أضيف على نسخة من نسخ هذا الكتاب، يعني العلماء، أو دعني من العلماء الذين يشتغلون في حقل الاستنساخ، في حقل العلم، في حقل الكتب، كانوا يحرفون. الدليل هو هذا، الدليل هناك نسخة أخرى مخطوطة موجودة من كتاب الفهرست للطوسي مضافة إليها هذه العبارة: وله كتاب التبيان في تفسير القرآن لم يرى مثله. يعني لا توجد أمانة علمية، أمانة علمية غير موجودة، فالذي يضيف هذه العبارة يضيف غيرها: ومن سرق الذرة سرق الدرة. الذرة يعني هذه أجزاء التراب التي ترى في ضوء الشمس، فمن سرق الذرة، من سرق ذرة التراب فإنه سوف يسرق الدرة. هذه هي الكتب عبارة عن لستة، هذا لستة ليس أكثر من ذلك. حتى النجاشي، النجاشي عدد الأسماء التي ذكرها ذكر 1269، الذين وثقهم ومدحهم حدود 683، والبقية ما عنده معلومات عنه، ولكن لأنه وثق عددا أكثر وضعف مجموعة، ليس كالطوسي الأعداد قليلة التي مدحها وقدحها، صار هذا الكتاب من أهم الكتب، واضطروا إلى تحريف عنوانه من الفهرست إلى رجال النجاشي. هكذا تجري الأمور في تدليس وخداع واضح. هذا هو كتاب الفهرست. أما رجال الطوسي، رجال الطوسي، دعوني أذكر لكم هذه لستة. المفروض يسمون هذا الكتاب قائمة الطوسي، لستة الطوسي، فقط أسماء فلان 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 فلان، هذه لستة من الأسماء. العدد الكلي 6429، الذين لم يتحدث عنهم لا بالتوثيق ولا بالتضعيف. تعرفون كم عددهم؟ العدد الكلي 6429 في اللستة، الذين ما تحدث عنهم 6229، فقط أسماء. من روى عن الإمام الباقر فلان 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 من دون، ويسمى بكتاب الرجال، أسماء لا نعرف عنها شيئا وهو لا يعرف عنها شيئا. فلماذا يقال بأن هذا الكتاب كتاب في علم الرجال؟ إذا كان المراد كتاب في ذكر أسماء الرجال فقط، لستة، لا بس، يعني لا فائدة فيه. فأين هي كتب الرجال؟ ونحن في أجواء كتب الرجال، دعوني أعرض عليكم هذا المقطع من فيديو، برنامج معروض، يعرض، برنامج أسبوعي يعرض على قناة العهد الفضائية، برنامج اسمه أموال، يقدمه أحد إعلاميي القناة حيدر غازي. هذا البرنامج يرصد ما يجري في الواقع العراقي، نشاهده معا.
قال مصرف الرافدين العراقي: إنه وضع آلية محددة لمعرفة الموظفين المشمولين بالسلفة بعد تدقيقها واتخاذ اللازم فيها. وأشار المصرف إلى أنه تم رفع أسماء الطلبات المقبولة بواسطة الموقع الإلكتروني للمصرف وعلى شكل وجبات، ليتم بعد ذلك استكمال الإجراءات الإدارية من قبل الموظف ومنحه السلفة. وفي بيان للمكتب أن الأسماء المشمولة بسلفة الموظف أو موظفي الدولة التي يتم إطلاقها مؤخرا والتي تبلغ 10 ملايين دينار لكل موظف أعلنت عن طريق الموقع الإلكتروني للمصرف وتسدد على شكل أقساط شهرية لمدة 5 سنوات من قبل الموظف بعد استلامها. لكن المشكلة وين؟ المشكلة تكمن في أن هذا القرض بعض، وأشدد على كلمة بعض، استغلوا مكانهم داخل المصرف في الحصول على قروض وهمية بأسماء عجيبة وواضحة، فكيف بهم إذا أدخلوا أسماء حقيقية بأوراق مزيفة؟ لنشاهد بعض هذه الأسماء. هذا الاسم رقم 5، سيبس أبلت بتبلاب أتبلتب، وزارة البلديات والأشغال العامة، هذا يعني يشتغل بهاي الوزارة. اسم الأم ما أعرف، يعني هذا ما أعرف شو أقرأ، بس هذا الاسم الأم. ورقم الهوية 4 واحدات، شنو هالصدفة هذا؟ اسم أبوه واسمه هيتشي واسم أمه هيتشي، وهاي 4 واحدات ومسلم قرض. نتحول للاسم الآخر اللي بعد هذا الاسم. خلي أول شيء نعرض الصورة، 713 اللي هو الرقم مال هذا الموظف، عندنا موظف بهالاسم هذا اسمه عتوي بزون شلب مسودن، طبعا أنا آسف على هذا الاسم وأنا أعتذر إذا أكو شخص بهالاسم هذا، يعني أنا أعتذر أنه أظهر ناب. يشتغل بوزارة التربية هذا العتوي، هذا الموظف، واسمه ضبعة واوي ذيب. شنو هاي حديقة الحيوانات؟ يعني أدري تكذبون علينا هسه، ماشي تكذبون على مدراءكم اللي أنتم مثلا راح تطوهم فد نسبة، تكذبون على الأشخاص اللي قاعدين على الحاسبة اللي هم راح يأخذون فد نسبة معينة، بس يا أخي ما تكذبون علينا، يا أخي إحنا شعب واعي، إعلام واعي. لذلك أنتظر رد من مصرف الرافدين على هذه العتاوي الموجودة أو الفضائح. وللعلم سأكرر هذه الأسماء كل حلقة، أكرر هذه الأسماء كل حلقة حتى نسمع الرد من المصرف أو من الوزارة أو ما ينفي ذلك ويبرره، يا إما بخلل أو يحاسب المسؤولين اللي قائمين على هذا واللي يسرقون قوت الشعب العراقي.
هذه الحلقة عرضت على قناة العهد الفضائية يوم 7 ذي الحجة، يعني قبل يومين، 9/9/2016، في اليوم 9 من الشهر 9. الأسماء أنا كتبتها على الورقة، هذا الذي يشتغل في وزارة الأشغال اسمه سيبس أبلت بتبلاب أتبلتب، هذه مثل بعض المغلقات اللفظية أنه إذا تكررها 5 مرات مثلا بشكل صحيح فيعطوك كذا مثلا، أنت نجحت في تكرارها. يعني هذا الاسم بأي لغة مثلا؟ يعني هذا بالهيروغليفي بأي لغة هذا؟ سيبس أبلت بتبلاب أتبلتب. واسم الأم ما استطاع مجري البرنامج أن يقرأه، الحقيقة ما كان الاسم واضح وإلا حاولنا أن نقرأه. أما هذا الموظف في وزارة التربية عتوي بزون شلب مسودن، واسم أمه هو قال قال ماذا نحن في حديقة حيوانات؟ والواقع هو هذا. فهذا عتوي بزون شلب مسودن اسم أمه مسجل أيضا ضبع وادي ذيب. استهتار واضح، نحن نعرف كيف تجري الأمور، استهتار واضح. هؤلاء كم زوروا من الأسماء الحقيقية بحيث يعني صارت عندهم تخمة ولا يخافون من شيء ولا يراعون شيء، الحد الذي وصل إلى الاستهزاء والسخرية. فقال ماذا تريد مثلا أن أكتب لك؟ قال له أكتب هذا الاسم عتوي بزون شلب مسودن وأكتب اسم أمه. أنتم عراقيون تعرفون هذه الطريقة، واسم أمه ضبعة واوي ذيب. وأما هذا سيبس أبلت بتبلاب أتبلتب، هذا قطعا كان وهو يطبع على الكيبورد هذه الحروف متقاربة في الطباعة، فيعني أي شيء يضيفه. ثقوا هذا أوثق من علم الرجال، هذا أوثق من علم الرجال، أقول هذا عن تجربة. وهذا الفساد الموجود في المؤسسة الحكومية العراقية هو نابع من الفساد الموجود في المؤسسة الدينية. هذا الفساد الرجالي هنا نابع من الفساد الرجالي هناك. أنا جئت بهذا المثال لكي أبين لكم كيف تزور الحقائق، ونحن نعيش في هذا العصر، في عصر الوثائق والمعلوماتية والأمور واضحة وشاخصة، وسائل التواصل بينة والاتصالات متوفرة وكل شيء موجود. ولاحظوا الأمور كيف تجري، فما بالك بأشخاص يكتب عنهم النجاشي لا رآهم لا سمعهم، فيما بينهم وبين النجاشي مثلا 200 أو 300 سنة، والنجاشي لا عنده مصادر، لا يعرف، كتابه مزور، وهو يجمع فقط أسماء مصنفي الشيعة. كيف تكون هذه الكتب مصادر لمعرفة الحقائق؟ وهذه الكتب مثل كتاب الفهرست، مثل كتاب رجال الطوسي، رجل يقول عن المعصوم عن رسول الله، هذا تفسير التبيان هذا الجزء الرابع، ومر علينا كلامه من أنهم ينسون ويسهون ما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال عقولهم، وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان. هذا الكلام في الجزء الرابع من تفسير التبيان، الناشر ذوي القربى، تاريخ الطبع 1431 هجري قمري. هذا الكلام موجود على صفحة 165-166. هذا إذا يقيم النبي والأئمة بهذا التقييم، أنا كيف أصدق بتقييمه لأشخاص هو أصلا لا يعرفه؟ كم من المعلومات عند الطوسي عن رسول الله في القرآن وفي الحديث وفي الكتب، وبالتالي خرج بهذا التقييم. عقول ترى للي، ماذا تقولون أنتم؟ كم عنده من المعطيات الشيخ الطوسي حتى يقيم رسول الله بهذه الطريقة؟ فما بالك وهو لا يمتلك أي معطيات عن هؤلاء، كيف يقيمهم؟ مسودن أنا مسودن، ظاهر أنا جد هذا الموظف عتوي بزون شلب مسودن، مجنون. حينما أجد أن رجلا برغم كل المعطيات الهائلة الموجودة في القرآن وفي الحديث، وهذا الكتاب في آخر عمره، آخر كتاب ألفه، كل هذه المعطيات، وبالتالي يقول عن رسول الله وعن المعصومين ينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وهم أساسا ينسون ويسهون إلى الحد الذي لا يكون هناك خلل في عقولهم، يعني ما يصيرون مخاذيل، وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان. بالله عليكم، هذا الذي يقيم رسول الله ويقيم أمير المؤمنين ويقيم الزهراء بهذه الطريقة، هذا أنا أقبل تقييمه لأناس ما عنده معطيات عنهم. لذلك ما هو بغريب حين يقول هذا الكلام، حين يقول لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة. ما هو بغريب هذا الكلام حين يقول عن كبار رواة الحديث وأصحاب الأصول الأصلية بأنهم ينتحلون المذاهب الفاسدة؟ ما هي المذاهب الفاسدة؟ الغلو، الاعتقاد بالأئمة الاعتقاد الصحيح، هي هذه المذاهب الفاسدة. وإلا في ذلك الوقت ما كانت الماسونية موجودة مثلا كما في زماننا وينتمون إليها كما انتميت إليها أنا مثلا، ما كانت موجودة، ولا كانت المخابرات البريطانية أيضا موجودة حتى مثلا يكونوا عملاء عندها، وحتى المرجعية ما كانت موجودة في ذلك الوقت. كانت ولكن بوجود الإمام المعصوم أي قيمة لها؟ فما كانت المخابرات البريطانية مثلا في ذلك الوقت تفكر في خطر المرجعية الداهم الذي سيمزق الحضارة الأوروبية، وبالتالي لا بد من وجود عملاء لأجل الوقوف بوجه هذا المد الحضاري الهائل، لأن المخابرات البريطانية ولأن الغرب يخافون أن المرجعية تتخذ قرارا في أن ترفع عدد الخرطات من 9 إلى 10، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى ضرب طبقة الراديوم في الفضاء، وهذا يؤدي إلى انقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، يعني الأقمار الصناعية لا تستطيع أن تعمل حينئذ، وربما سيؤدي إلى حدوث موجة كهروطيسية أو كهرومغناطيسية كما يقولون، وهذا يؤدي حتى إلى انقطاع التيار الكهربائي. يتوقعون أن تكون موجة هائلة ربما تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي في العالم لمدة 20 سنة. من هنا تتوقع المخابرات الغربية الخطر الداهم الذي سيأتي من قبل المرجعية الشيعية. لذلك ماذا يدفعون صنيعتهم مثلي وأمثالي للنيل من هذه المؤسسة الدينية الرصينة التي تعتمد على مثل هذه الخزعبلات، والتي تسميها علما وتحطم بها حديث آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. ثقوا أن هذه القوائم التي أشير إليها في الفيديو المتقدم، سيبس أبلت بتبلاب أتبلتب عتوي بزون شلب مسودن أو ضبع واوي ذيب، ثقوا أن هذه الأسماء أكثر رصانة وأكثر دقة وأكثر إتقان وأكثر متانة إذا ما قمنا بمقارنة فيما بينها وبين الخرابيط الكثيرة الموجودة في كتب الرجال الشيعية التي يعتمدها من يعتمدها لتمزيق أحاديث ولادة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وقت البرنامج طال، والحقيقة تعبت من كثرة الحديث، كان بودي أن أكمل حديثي لكنني سأترك البقية لحلقة يوم غد للحديث صلة وللكلام بقية، وأترككم في رعاية القمر. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا، وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين. أسألكم الدعاء جميعا، وملتقانا غدا يتجدد على نفس هذه الشاشة. في أمان الله.